الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السابع من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي مختارات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. كل ما اتخذ من عبادة مما كان عليه أهل الجاهلية ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام، وإن لم ينوه عنه بعينه
وإن لم ينوه عنه بعينه
كالمكاء والتصدية، فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام، بخلاف السعي بين الصفا والمروة.
الذي لم يشرع في الإسلام
بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله. وإن كان أهل الجاهلية قد يفعلون ذلك في الجملة، قلت: وبهذا علم أن ما اتخذه الكفار عبادة ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها ما نوه الله بذمه أو رسوله كالمكاء والتصدية فأمره واضح. الثاني ما ثبت كونه من شعائر الله كالسعي بين الصفا والمروة فهو من شرع الله ولا يبطله تعبد الكفار به. الثالث ما لم يكن من القسمين فيلحق بالقسم الأول المنهي عنه لما فيه من مشابهة الكفار.
نعم، هذا تقسيم مهم جدا، تقسيم مهم جدا يحفظ، وهو ما اتخذه الكفار عبادة، ما اتخذه الكفار عبادة وقربة، ما اتخذه الكفار عبادة وقربة، ما موقفنا منه؟ تعبد به أهل الجاهلية هذا الشيء، شيء ما تعبد به أهل الجاهلية، فما موقفنا منه؟ ذكر شيخ الإسلام أن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ذمه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كالمكاء والتصدية، فقد كانوا يتخذون المكاء والتصدية وهو ما يفعل عند الكعبة من التصفيق والتصفير، كانوا يتعبدون بهذا عند الطواف، فهذا مذموم لأن الله عز وجل ذمه، فما اتخذه الكفار فهذا مذموم عبادة. ليه؟ لأن الله لم يشرع لهم هذا، إنما اتخذوه، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فهؤلاء أحدثوا هذا فهو مذموم قد ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول شيخ الإسلام أمر واضح، يعني في الذم ولا يتخذ. الثاني ما ثبت كونه من شعائر الله كالسعي بين الصفا والمروة فهو من شرع الله ولا يبطل تعبد الكفار به. لماذا؟ لأن الله عز وجل شرع لنا السعي بين الصفا والمروة، شرع لنا الحج وإتيان منى والمزدلفة وعرفة، وهم كانوا يأتون منى والمزدلفة ولا يأتون عرفة لأنهم يعتبرون أنهم لما كانوا من أهل الحرم فلا يتجاوزون منطقة الحرم، والحرم عرفة خارج الحرم، فكانوا لا يأتون عرفة لأنها خارج الحرم، وهم يعتقدون أنهم من أهل الحرم ولهذا لا يأتون عرفة لأن عرفة ليست من الحرم. وهذا مما أحدثوه، وإلا فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يأتي عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه أتى عرفة قبل الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حج أتى عرفة صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على دين قومه في هذا. فالشاهد أن القسم الثاني ما كان عليه أهل الجاهلية من العبادة، ما كان عليه أهل الجاهلية من العبادة ولكن شرعه الله عز وجل، فلا يضر هذا أن يأتي أهل الجاهلية هذا الأمر. طيب الثالث ما لم يكن من القسمين لا ذمه الله ولا شرع الله، يعني نص على نعم.
حج النبي صلى الله عليه وسلم
قبل، اي نعم حج قبل الاسلام، نعم حج على عادة القوم حج، واتى عرفة. فاذا قسم نوه الله عز وجل عليه بذمه، وقسم شرعه الله عز وجل. فما نوه الله بذمهم من فعل الجاهلية من عبادتهم فلا نأتيه، وما شرعه الله عز وجل فإننا نأتيه. طيب القسم الثالث مسكوت عنه، لا هو المشروع ولا هو الذي ورد النهي عنه، هذا ما موقفنا منه من عبادة الجاهلية؟ قال يلحق بالقسم الأول، يعني بالقسم المنهي عنه. ليه؟ لما فيه من مشابهة الكفار، لأننا لو أتينا هذه العبادة التي أتى بها الكفار ولم يأتي الشارع بها فإننا قد شابهناه. إذن خلاصة التقسيمات الثلاثة قسمان، قسم منهي عنه وقسم مشروع. أما المنهي عنه فقسمان، قسم ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقسم سكت عنه الشارع، فهذان منهي عنهما. أما المذموم فمعروف، وأما ما لم يرد ذمه فلأنه عبادة لهم ونحن نهينا عن مشابهته. يبقى إذن ماذا؟ القسم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، لأنه ينهى عن التشبه بالكفار فيما يختصون به، وأعظم ذلك ما كان يتعبد به الكفار. نعم. ولهذا يقول شيخ الإسلام: كل ما اتخذ من عبادة مما كان عليه الجلية ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام ولم ينوه عنه بعين كلمة وتصديق، فاتخاذ هذا القرب وطاعة من عمل الجلية ذي شاء الله، يعني لم ينوه لا به، لا بالإثبات ولا بالنفي. طيب هذا نفعله ولا لا نفعله؟ العبادة التي اتخذها هؤلاء عبادة وقربة ولم يأتي من الشارع ذم هذه أو الأمر بها، لم يأتي لا النهي عنها ولا يأتي الأمر بها، هذه تدخل في قسم المنهي عنه. لماذا؟ لأن فعل ذلك من مشابهته. يبقى إذن عادت الأقسام الثلاثة إلى قسمين. قسمين ما هما؟ أيش محمد؟ منهى عنه وهو قسمان، ما ذمه الله وما سكت عنه. نعم، ما أتى به شرعنا فهذا نتخذه عبادة وقرب. نعم.
وروى الإمام أحمد في المسند وذكر السند عن عمر رضي الله عنه أنه قال لكعب الأحبار: أين ترى أن أصلي؟ يعني في المسجد الأقصى. قال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر: ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى. فعمر رضي الله عنه عاب على كعب الأحبار مضاهاة اليهودية، أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لمشابهة من يعتقدها قبلة باقية، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسة.
ونحن عندنا قاعدة في التشبه يا أخواني، أن الفعل الذي اختص به هؤلاء لا نفعله ولو لم يكن عندنا قصد من يفعله، لا يلزم القصد، يلزم الصورة الموافقة في الصورة. فأنت منع عن التشبه بالكفار حتى ولو لم تقصد مقصود الكفار، طالما شاركتهم في ماذا؟ في الصورة. يعني مثلا واحد قال لك أنا هلبس اللباس اللي هو عيد الحب هذا الأحمر فأحمر ده، وأنا لا أقصد، أنا ما أقصد أن هذا عيد حب ولا شيء، ولكن يعني ثياب جيدة شكلها جيدة جبها أتي بها للأولاد ويلبسونها وكذا، ونحن لا نقصد هذا. نقول ولو لم تقصد، بحيث إذا راك أحد قال أنت تفعل فعل هؤلاء. ومن هنا نهينا عن الصلاة وقت طلوع الشمس، حيث إن المشركين كانوا يسجدون في هذا الوقت، فكان الشيطان يأتي ويضع الشمس بين القرنين، فإذا سجدوا له، طيب الذي يصلي الآن وقت طلوع الشمس لا يقصد المعنى هذا أبدا، لكن نقول ينهى عن ذلك حتى ولو لم تقصد. يبقى ينهى لو أن إنسانا جاء فلبس لباس القسيس الذي اختص به بحيث يظهره الناس قالوا أنت قسيس، ولم يقصد دين النصارى ولا التعبد بذلك، فما حكم ذلك؟ نقول هذا منهي عنه. يبقى يلزم إذن في النهي عن التشبه يا أخواني الموافقة في الصورة، ولا يلزم الموافقة في القصد. تبهتم؟ يبقى يلزم في النهي عن التشبه بالكفار الموافقة في الصورة وإن لم يكن الموافقة في القصد. وعلى هذا كل تشبه، حتى الذي يتشبه بالفساق، يعني مثلا ما يأتي واحد اليوم يحلق رأسه وكذا مثل الفساق ولا يقصد ما يفعله الفساق، يقول والله أنا أحلق حلقة عادية وأقص قصة عادية، يعني أنا أستسيغها جميلة يعني، فأنا أفعل ما أفعله، فأنا أفعل هذا ليس فسقا وليس كذا، أما شاب مواظب على الصلاة وأنا شاب بعيد عن هؤلاء الشباب الفساق، نقول لا تفعل ذلك. أو يلبس الرجل لبسة المرأة، لبسة تشابه لبسة المرأة ولا يقصد هذا، نقول هذا منهي عنه. يبقى إذن في النهي عن التشبه يلزم موافقة الصورة وإن لم يكن القصد موجودا، وإن لم يكن القصد موجودا. نعم نعم السمك الايه؟ نعم بالنسبة لشراء الفسيخ في يوم شم النسيم، انت من عادتك ان تأكل يومي دائما؟ من عادتي ان اكله دائما. طيب ثم ان اكلتك كنت كاسر عندي فسيخ في البيت وكذا وأكلت في هذا اليوم، لا إشكال. لكن طيب أنا سأشتري في هذا اليوم وأكله، سأشتري في هذا اليوم وأكله، وهذا عادة ولو وافق هؤلاء، نقول أترك هذا، لأن هذا سوف يعتقد الناس أنك إنما تشتريه احتفاء واحتفالا فيقتدي بك الناس، لهذا لا تشتري في هذا اليوم. لماذا؟ حتى لا يوافق شراؤك شراءهم فاعتقد الناس أنك إنما تفعل فعلهم، إنما تفعل فعلهم لا تشتري، لكن لو عندك في البيت تأكل. فالنهي هنا عنه ليس لذات الأكل، لو عندي في البيت أكله، لو أنا كاسر في البيت وكذا أكله ولا إشكال، طالما أنه لا ذات الأكل ليس شعارا لهؤلاء، إنما الشعار أن يكون في هذا اليوم على وجه ما، وأنا لا أشاركهم في هذا الوجه. إنما إذا أنت أكلت فسيخ اليوم يقال أنت على عادة هؤلاء، لا، ذات الشيء ليس شعارا عليه، إنما ذات اليوم هو الذي يتخذ هؤلاء شعارا في هذا اليوم. لهذا لو آكله أنا في خفاء من غير الشرائن أو كذا هذا لا إشكال فيه، أما أنني آتي أشتري ذلك أمام الناس أو أهدي لابني أو ابنتي وأنا معتاد ذلك، يعني مثلا كل فترة بأخذ لهم 2 كيلو فسيخ أو شيء، لكن جئت في هذا اليوم، هذا قد يظن بالإنسان أنه إنما فعل ذلك مشابهة لهم، فيبتعد الإنسان عن ذلك، لأن البعد عن هذه الأمور هو الذي يتعين، حيث أن الناس سوف يعتقدون أن هذا هو من أجل هذا الأمر. نعم نعم لما يكون إيه؟ الضابط شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا ما لم يأت شرع من النهي عنه أو ليس شرعا إلا إذا أتى شرعنا به؟ قولان، والراجح أنه شرع لنا ما لم يأت شرع من النهي عنه، لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ثبوته شرعا لهم، يعني بشرع النبي، شرع نبيه ليس من إحداثه، يعني المكاء والتصديع ما هو بشرع أحد، ما يفعله هؤلاء ليس بشرع نبي من الأنبياء، ليس بشرع نبي من الأنبياء، لكن ما ثبت أنه شرع للنبي، ما ثبت أنه شرع للنبي، هذا الذي نقوله شرع لنا ما لم يأتي شرعنا معه، إنما هذا إحداث من قبلنا فلا يدخل في قاعدة شرع من قبلنا، هذا إحداث من قبلنا فلا يدخل في قاعدة شرع من قبلنا. نعم.
وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية،
وهذا مما يجعل السلطان، فالسلطان له أن يتخذ من السياسات المحكمة، وكلمة السياسات يعني إيه؟ يعني سياسة الناس، قيادة الناس بما يصلحهم، فقد يكون الشيء في نفسه مثلا جائزا على صورة معينة فيأتي الحاكم ينهى عنه في وقت ما في كذا في كذا، نعم سياسة، يعني مثلا ممكن الحاكم يقول إغلاق محلات الفسيخ مثلا في الشهر هذا ما عشان حتى لا يأتي واحد بكذا، أو في الأسبوع هذا، هذه يكون من باب السياسة، مع أن بيع الفسيخ في أي وقت جائز، ليه؟ لأنه ليس محرما لذاته، أما المحرم لذاته ينهى عن بيعه في أي وقت، الخمر ينهى عن بيعه في أي وقت لأنه محرم لذاته، الخنزير ينهى عنه في كل وقت، لكن الأسماك المملحة هذه في هذا الوقت أو البيض الملون، ما أدري لسه موجود البيض الملون ديت يوم شم نسيم ولا خلاص. نعم احنا كنا، كان زمان احنا صغار كان هذا هو شم النسيم الموجود، البيض الملون هذا مع بصلة، لان ده رخيص صراحة، الفسيخ كان غالي شوية، لكن هذا البيض الملون هذا كان شعار موجود، فلو انه منع في هذا الشهر او كذا من باب السياسة له ذلك، فالحاكم له ذلك، له ان يفعل شيئا من ذلك من باب السياسة حتى ينتظم الناس. ومن هنا حملوا نهي عمر رضي الله عنه عن المتعة، أي الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحدة، ليس أن هذا حرام، فعمر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الحج والعمرة، لكن هو من باب السياسة، من باب سياسة الأمة أراد ماذا؟ أراد أن البيت لا يهجر طوال العام، فيفصل الإنسان العمرة عن الحج، يأتي العمرة بسفرة ويأتي الحج بسفرة، فيبقى البيت معمورا، هذا من باب السياسة لا من باب خفاء السنة على عمر رضي الله عنه، وإن لم يوفقه صحابة على ذلك، مثل ما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فللحاكم أن يتخذ هذه الأمور، يمنع مثلا المشي في وقت ما، مثلا اللي هو بنسميه حظر التجوال، المشي مباح، لكن لو أن الحاكم قدر مصلحة معينة أو درء مفسدة معينة فقال بعدم المشي في وقت ما، بعدم فتح المحلات في وقت ما نظر لمصلحة، مع أن الأصل المباح، ما يأتي واحد يقول هذا حرام، إزاي كيف أن الحاكم ينهى عن البيع في وقت ما في وقت معين؟ نقول هو لم ينهى عن البيع لذاته، أن البيع في هذا الوقت محرم، وأن الشارع قال لا تبيع ولا تشتروا بعد الساعة العاشرة مثلا، إنما هذا ماذا؟ إنما هذا من باب آخر، ألا وهو مراعاة المصلحة ودرء المفسدة في هذا الأمر، مراعاة المصلحة ودرء المفسدة في هذا الوقت، يراعي مصلحة معينة فيرى إغلاق المحلات في وقت معين وفتح المحلات في وقت معين، لعلهم يقطعون المقطع ده والحقوب الكهرباء، ويقولون الرجل الذي يدافع عن غلق المحلات في الساعة كذا، فهذا يكون من باب ماذا يا اخوان؟ السياسة، سياسة معينة من باب السياسة. وعمر رضي الله عنه كان عنده من ذلك ما عنده رضي الله عنه، فإنه كان من أعظم الناس سيرة في الناس. نعم.
فإنه رضي الله عنه والذي استحال الذنوب الإسلام بيده غربا،
يعني كما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم.
فلم يفر عبقري فرية حتى صدر الناس بعطن فعز الله به الإسلام وأذل الشرك وأهله وأقام شعائر الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه نزوع إلى نقض هو الإسلام.
لما جاء في رؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن أبا بكر رضي الله عنه قد أخذ الدلو كذا ونزع به وكان فيه ضعف، إنما عمر رضي الله عنه لما أخذه استحالت بيدي غربا وكذا. العلماء قالوا بأن ما كان من شأن أبي بكر في الرؤية نظرا لقصر مدة خلافته، وقد كانت خلافة تأسية، وليس لأن خلافة الصديق كانت ضعيفة ولم يكن فيها قوة الإسلام، بالعكس أخطر خلافة مرت في خلافة الأربعة كانت خلافة الصديق رضي الله عنه، لأنها كانت خلافة التأسيس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ارتد من ارتد من العرب، ووقع المسلمون في شدائد جمة، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها عن ذلك: فكان الناس كالإبل كالأغنام في الليلة الشاتية، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فجمع الناس جمعا عظيما. من أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت هزة قوية للصحابة، فصعد المنبر رضي الله عنه وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أبو بكر يقول: فإن محمدا قد مات، ويسر جبر يقول: محمد ما مات، ما مات محمد. الشائع هذا كثير عند الناس يقولون: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت، يقول هكذا. وأبو بكر يقول: النبي مات ودخل وقبله، قبل ميتا وصلوا عليه، ولا ما صلوا عليه، صلوا عليه. ثم يتفلسف يوسف جبر بأن ذلك إنما كان يسر جبر إنما ذلك كان على الجسد، فالنبي إنما مات ماذا؟ جسدا، لكن روحا وعطاء الرسول رحمة، ولا يجوز أن تموت الرحمة، الرسول رحمة، ولا يجوز أن تموت الرحمة، لو مات الرحمة ماذا نصنع؟ حياة وكلها من هذه الرحمة، ولهذا حياتنا دليل على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حياتنا استمداد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الدليل على أن النبي حي. أنت وأنا هل سمعتم هذا في كتب المسلمين؟ أبدا، ما حصل هذا في كتب المسلمين، ولا أي طائفة من الطوائف تقول مثل هذا. نعم، يقولون أي يعني
إن محمد ما مات،
إن
عيسى يعني إن محمد ما مات.
لا، تمام القول، هذا تمام القول،
لا،
إن محمد مات جسدا،
أصل الكلام
إن محمد مات جسدا وبقي ماذا؟ روحا تعطي، فكل العطاء منه، فحياتنا دليل على حياة محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون. ثم بعد ذلك كان ما كان من قتال المرتدين وقتال مانع الزكاة وتأسيس دولة الإسلام، فكانت خلافة الصديق رضي الله عنه من أهم يعني الخلافة التي وقعت في الخلافة الرشيدة، حيث أنها كانت خلافة تأسيس. فالمراد بالضعف الموجود ليس الضعف الذي ماذا؟ ليس الضعف الذي هو أن أبا بكر رضي الله عنه كان ضعيفا في خلافته أو كذا، وإنما نظرا لقصر مدة خلافته، حيث أن خلافته دامت سنتين وبضعة أشهر. نعم.
فعز الله به الإسلام وأذل الشرك وأهله وأقام شعائر الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه نزوع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله، مشاورا في أموره السابقين الأولين، حتى إن العمدة
يقول مشاورا في أموره السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فقد كان عمر مع علمه وحكمته، إلا أنه كان له مجلس، يستشيره في أمره، وهذا هو الحريص على إقامة الدين كما في كتاب الله وكما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحريص أن يرجع إلى أهل الفضل حتى لا يتخذ شيئا وحده إذا كان فيه إشكال، هذا هو الحريص. ولهذا الإسلام جاء بالشورى لكن لم يأتي بالديمقراطية، جاء بالشورى. الإسلام جاء بالشورى، والشورى لا تكون في أمر قضي وظهر الحكم فيه، حلال حرام ما في شورى، حلال الحرام الواجب الذي ظهر من الشريعة لا شورى فيه، إنما الشورى تكون في الأمور الاجتهادية. الشورى إنما تكون في الأمور الاجتهادية، أفعل كذا ما أفعل كذا، أخرج ما أخرج، أقاتل خارج المدينة، أقاتل داخل المدينة، أقاتل، هذه أمور تخضع للشورى، ولهذا كان النبي يستشير فيها صلى الله عليه وسلم. إنما الإمام سيستشير في الصلوات خمس ولا لا؟ إن الإمام سيستشير في الصلوات في أوقاتها، الإمام سيستشير في شهر رمضان نصوم ولا لا، الإمام سيستشير، لا، الأمور المقطوعة بحلة وحرمتها لا استشارة فيها ولا شورى فيها، إنما الشورى تكون في الأمور الاجتهادية. ولهذا الإسلام جاء بالشورى، الإمام يرجع إلى هؤلاء يستشيرهم، إنما الإمام ما يستشير في ما ورد في الشرع الجزم به حلا وتحريما، إنما الإمام يستشير في الأمور الاجتهادية، هذا الفارق. إنما عندهم الديمقراطية تكون في كل الأمور، حتى في الأمور المقطوعة بها شرعا تعرض على الشعب، لأن الشعب مصدر السلطات وليس الشرع، إنما الشعب وعليه تعرض هذه الأمور، تقبل أو لا تقبل. الأمر الثاني أن الشورى ليست ملزمة، يعني أن الإمام لو استشار الناس فلو أن يأخذ بقليم ولو أن لا يأخذ، وأما هذه فإن الأمر بها ملزم. الأمر الثالث أن الشورى إنما تكون في أهل الاختصاص، لأهل الحل والعقد، أما هذه فإنما تكون في عموم الناس بموجب وطنية، فتكون في عموم الناس، فإذا أرادوا أن يستشيروا أن يأخذوا الآراء كان آراء كل الناس، الذي يفهم والذي لا يفهم، الذي يعرف والذي لا يعرف، إنما الشورى تكون في أهل الحل والعقد. ولهذا لما أن هؤلاء المنتكسين من أدعياء السلفية حزب الزور لما دخل في هذه الحياة أراد أن يسوي بين الشورى وبين الديمقراطية وكذا، ولعلكم قرأتم إذا كنتم تذكرون أو لا تذكرون ما قالوا في جريدتهم التي أنزلوها لما أنزلوا لما أقاموا حزبهم وهي جريدة النور، وقد ذكروا ذلك وأرادوا أن يزوجوا الشورى للديمقراطية فتنتج نتاجا جديدا، كما أرادوا في أول أمرهم أن يزوجوا الإخوان للسلفيين وقالوا نحن الآن في شهر العسل، لكن سرعان ما انقضى شهر العسل ووقع الفراق بينهما، حتى قرأت عنوانا في مقدمة هذه الثورة بعد اتفاقهم بقليل قالوا انتهى شهر العسل، أي بين حزب الزور الزاعم أنه سلفي وبين الإخوان. نعم نعم. مفهومها ايه؟ اقبلوا على طبعا نعم، لولي الامر اذا راى في مباح ما مضر وكذا ان يقيده، ما احنا مثل ما ضربنا صورا المشي في الطرق هذا مباح، قيده له ذلك، فتح المحلات مباح في النص الشرعي، في النص الشرعي، لا النص الشرعي جاء بالإباحة في نكاح الكتابيات، الإباحة وليس ماذا الوجوب، لكن هذا ورد في الإباحة. فلو أن الإمام رأى أنه اتخذ على وجه يحصل به فساد فله أن يمنع من ذلك، وقد كان عمر يمنع بعضهم، منع بعضهم في بعض الصحابة من الزواج بهذا، ورد أن عمر رضي الله عنه منع بعضهم، ولهذا لو وقع فساد مثل ما يقع الآن صار نكاح الكتابيات أولا ليس المحصنات، ليست المرأة المحصنة. الأمر الثاني أنه يتخذ الآن وسيلة للعمل في أوروبا، لا يتخذ، فهو تعتبره متعة وقد يصرحون بذلك، يعطيها مبلغ أن يتزوجها كذا، يعني هو نكاح متعة بجوارنا وكتابية، نكاح متعة، فيتخذه وسيلة للدخول إلى هذه البلاد، وربما كان ذلك على الورق. نعم، فالإمام يمنع من ذلك لا شك، له أن يمنع من ذلك. نعم.
حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمان على أمر الأمة وأعزازي بعد أن أذن له الله،
ولذا منع أبا موسى الأشعري أن تأخذ كاتبا نصرانيا. نعم.
في خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها وعن تعلم رطانة الأعاجم ما يتبين به ثبوت قوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم.
نعم، كل هذه أمور إذا عز الله عز وجل الإسلام ولي الأمر يراعيها حتى لا يكون هناك مظهر من مظاهر هؤلاء عزيزا بين المسلمين، وشروط عمر رضي الله عنه معروفة. نعم.
هل عمل الراوي بخلاف روايته يقدح في روايته؟ المشهور عن أحمد وأكثر العلماء لا يقدح، لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث.
انتبهوا، هذه قاعدة عظيمة جدا منفصلة أو مستقلة. هل عمل الراوي بخلاف روايته يقدح في روايته؟ بل نزيد، هل عمل الراوي ورأيه المخالف لروايته يقدح في روايته؟ فإن كثيرا من الناس إذا رأى أن الراوي أفتى بخلاف روايته يقدح في الرواية ويقول هو أدرى بما روى. انتبهتم؟ يقول هو أدرى بما روى، فالراوي أدرى بما روى، وعليه يرون أن الراوي لو روى بخلاف روايته أن ذلك يقدح في الرواية أو يوجهها إلى فهم ما. ونقول هنا طرح هذا السؤال، هل عمل الراوي بخلاف مرويه يقدح في روايته؟ هل فتي الراوي بخلاف مرويه يقدح في روايته؟ قال المشهور عن أحمد وأكثر العلماء أن ذلك لا يقدح. طب كيف ده هو روى كذا ثم خالفه، فكيف يخالف روايته؟ يبقى دليل على القدح في الرواية، أو كيف يرى رأيا على خلاف هذا بدليل على القدح في الرواية؟ قال لا يقدح. ليه؟ لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث، يعني هذا اجتهاده في المروي واجتهاده يقبل ويرد، فيكون هنا قد خالف المروي اجتهادا، فيكون المخالفة هنا بين رأي ورواية، والرواية إذا صحت فهي العمدة، وهو من جملة المجتهدين الذين قد يقبل قولهم وقد لا يقبل، مثل ما يخالف العالم الرواية فالراوي كالعالم تماما الذي لم يروي الرواية، فقد يروي الرواية يخالف برأيه باجتهاده، هذا ليس راجعا إلى روايته، إنما هذا راجع إلى رأيه وليس إلى روايته. فطالما أن الرواية صحيحة الإسناد وأنها ثابتة، فإن مخالفة الراوي لهذه الرواية لا يقدح في الرواية طالما أن الرواية ثابتة بالإسناد الصحيح. أما هو هذا اجتهاد من اجتهاداته، قد يقبل وقد يرد، قد يقبل وقد يرد، وبالتالي مخالفة الراوي لما رأى، مخالفة الراوي لما روى لا يقدح في الرواية طالما أن الرواية سندها صحيح، طالما أن الرواية سندها صحيح، بل إن الراوي إذا روى ثم بعد ذلك نسي روايته، نسي روايته وقيل له هذا عنك، يقول ما أذكر، هذا لا يقدح في روايته، إذا روى ثم نسي لا يقدح في روايته طالما أنه قد نقل عنه الثقات، فقد نقل الثقات هذه الرواية عنه، فيكونون هم الحجة، لأن النسيان وارد. ممكن إنسان يروي رواية من 10 سنوات من 20 سنة ثم ينسى هذه الرواية، فيكون الحجة في من نقل عنه، نقل عنه الثبت العدل الضابط، يبقى هذه الحجة في ذلك. هذه الحجة فين؟ في ذلك. يبقى إذا روى ونسي فإذا نسي هذه فتكون الحجة في روايته التي رواها عنه الثقات. يبقى إذن هل عمل الراوي بخلاف روايته يقضح في روايته؟ يقضح في روايته؟ الجواب لا، طالما أن الرواية ثابتة وصحيحة. طب هل فتوى بخلاف الرواية يقضح في الرواية؟ الجواب لا، طالما أن هذه الرواية ثابتة. ويكون في النهاية ما يفتي به هذا الراوي وما يفعله إنما هو من باب اجتهاده، والاجتهاد قد يقبل وقد يرد. الآن أنت أمامك حديث في الصحيحين ثابت صحيح، لكنك قد تفهمه أنت بفهم ما، كلام شيخك الذي تسمعه الآن وترويه عن شيخك قد تنزله في الفهم منزلا ما. يبقى في فرق بين ما تنقله عن شيخك من ألفاظه وبين ما تفهمه من ألفاظ شيخك. فأنت قد تفهم من ألفاظ شيخك ما لا يفهمه غيرك، وقد تفهم من ألفاظ شيخك ما لا يقصده شيخك، أو على خلاف ما نطق شيخك. أليس كذلك يا أخواني؟ أليس هذا واردا جدا؟ ومعلوم، معلوم أن الطلاب أو أن تلاميذ أي شيخ قد يختلفون في فهم كلام شيخهم، فهذا ينزل منزلا ما وهذا ينزل منزلا ما، هذا فهم منه كذا وكذا. نفس المسألة، الراوي روى نعم والرواية مضبوطة، لكن فهم للرواية ماذا؟ هنا قد يقع الخلاف بين واحد وآخر، وقد يخطئ في فهمه، قد يخطئ في فهم الرواية وهي أمامه. عائشة رضي الله عنها أمام رواية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود الحمار، رواية واضحة. عائشة رضي الله عنها ترى أن هذه الرواية يستثنى منها المرأة، وقالت بئس ما عدلتمونا، أعدلتمونا بالكلاب. طيب لماذا؟ لماذا؟ قالت قد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويتنام بين يديه، فظنت رضي الله عنها أن نومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو تخصيص لهذا الحديث واستثناء للمرأة من هذا الحديث، فلا يعارض ذلك المرور. وأهل العلم يقولون أن هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، وأن عائشة استدلت بكونها قارة على رفع كونها مارة، فعائشة رضي الله عنها ظنت أن القرار كالمرور، وبالتالي فإن هذا الحديث في المرأة قد ورد ما يخرج المرأة ألا وهو نومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تفرق عائشة رضي الله عنها بين كونها قارة ثابتة بين يدي النبي وبين كونها مارة. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن المرور، وبالتالي لو أن إنسانا صلى إلى حمار لم يتحرك، إلى حمار مربوط، فلا بأس. هذه فوارق القارة والمارة. فإن قال قائل لكن ورد حديث ابن عباس في الصحيح أن مرور الحمار لم يقطع الصلاة، قلنا وما هو؟ قال لما أتى ابن عباس ركبا على أتان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في ميناء، فمر بين يدي بعض الصف ثم نزل وترك فمر. قلنا هذا ليس في الباب. لماذا؟ لأن هذا مرور بين يدي النبي أو مرور بين يدي الصف. قال بين يدي الصف، والمأموم ليس له سترة خلف إمامه، بل سترة إمامه سترة له، يبقى هذا خارج المحل. إنما المرور الذي يؤثر أن يكون بين يدي الإمام أو يكون بين يدي ماذا؟ أو يكون بين يدي المنفرد، ليس بين يدي المأموم. ولهذا لو مرت المرأة، بعض الناس في الحرم يشق عليه جدا ان المرأة تمر بين يدي والنساء يمرورن بين يدي الصفوف لان ما في سبيل للسير لهذا، فبعض الناس يتشدد جدا ويمنع المرأة ان تمر بين يديه، وهذا ليس بصحيح، لان بين يدي المصلي لا يقال بالسترة، فسترة الامام سترة لماذا؟ للمأموم. يبقى اذا لا المرأة تستثنى بفقه عائشة رضي الله عنها لما قالت كنت انام بين يدي النبي، ولا الحمار يستثنى لحديث ابن عباس رضي الله عنه في ذلك. فيقطع الصلاة ماذا؟ المرأة والحمار والكلب الأسود بصفة خاصة، الكلب الأسود. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال الكلب الأسود من أحمر من كذا، قال ذاك شيطان. فالكلب الأسود في هذا، هذا الذي يقطع المرأة الصلاة إذا مر بين يدي المصلي، مع اختلافهم طبعا في معنى قطع، لكن الشاهد ماذا؟ أنه قد يكون عندنا الرواية ثم إن الصحابي نفسه فضلا عن العالم يكون له فقه في الرواية، فلو جاء الراوي وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم كان فقهه بخلاف ذلك، انتبهوا يا أخواني، كان فقهه بخلاف ذلك، فالحجة ماذا؟ هل روايته ولا رأيه؟ الحجة هي الرواية ثم ينظر إلى الرأي، فهو من جملة الاجتهاد. إن كان يوافق النص على العين وعلى الرأس، إن كان يخالف النص فلا. أيضا يلحق بهذه المسألة مسألة قريبة منها حضرتني الآن، ألا وهي مسألة هل رواية الصحابي للحديث يعد رأيا له فننسب إلى الحديث إلى الصحابي مذهب الرواية ولم يرد عنه لا إثبات ولا نفي، كونه يروي هذا خلاص، مثل ما اعتمد العلامة الألباني رحمة الله عليه اعتمد حديث النهي عن صوم السبت، فلما قيل من سبق إلى هذا القول بالتحريم قال الراوي، قال ماذا؟ الراوي، فاعتبر روايته للحديث رأيه في هذا. هل فعلا هذا يحصل؟ هل يكون رواية الصحابي للحديث تكون رأيا له؟ فابن عمر لما يروي حديثا ما في فقه أقول هذا فقه ابن عمر وهذا رأيه، عائشة لما تروي حديثا ما أقول هذا رأيه، الجواب عن هذا نقول لا يمثل هذا رأيا، الاجتهاد شيء والاستنباط شيء، والاستنباط والرواية شيء ماذا؟ شيء آخر، فقد يروي الراوي الرواية ويكون له اجتهاد فيها، فنقول هذا مسكوت عنه، هذا مسكوت عنه، طالما أن الراوي لم يثبت عنه شيء من هذا فنقول هذا إيه؟ هذا مسكوت عنه، إلا إذا استدل الراوي بمرويه، فلما يسأل عن مسألة فيقول سمعت أذناي وأبصرت عيناي وعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كذا وكذا، حينئذ نقول هو قالها مستدلا، ليس قالها راويا، إنما قالها مستدلا. يبقى قريبنا دي المسألة هي هل رواية الراوي للحديث يعد رأيا له مجرد الرواية؟ لا. طيب هل مخالفته لما روى يطعن في روايته؟ الجواب لا. ابن عباس روى الحديث عند مسلم وهو كان تلقى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة إلى آخر ذلك، ثم كان ابن عباس يفتي بماذا؟ يفتي بأن الطلاق ثلاثة يقع ثلاثا، وفتاوى ابن عباس في هذا. طيب يبقى إذن هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة أنه نفصل بين رأي الراوي ورواية الراوي، إن خالف الرأي الرواية لا نعود على الرواية بالطعن، لكن ننظر إلى رأي الراوي على أنه اجتهاد يبقى أن يقبل ويبقى أن يرد. واضح إخواني؟ يبقى الآن عندنا ثلاثة أمور، الأمر الأول اجتهاد الراوي بخلاف ما روى فيرى خلاف روايته، اثنين يعمل بخلاف روايته، طيب ثلاثة هل مجرد الرواية يمثل رأيا له؟ فنقول ابن عباس روى كذا فيكون رأيا له أو ماذا؟ نقول في الثلاثة. أما مخالفته في رأيه لما روى فلا يطعن في الرواية، هذا اجتهاد يقبل أو يرد. كذلك عمله نقول هذا أيضا لا يطعن في ماذا؟ في الرواية، لا يطعن في الرواية، وإنما ننظر في اجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي إذا فعل خلاف ما قال هو ده اللي بينظر فيه. ليه؟ لأن الشرع ما يتناقض، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يناقض فعله. ننظر بقى هل يا ترى ثبت اختصاص النبي بهذا، فيكون هذا من خصوصيات رسول الله، له قول يعم الأمة ثم له فعل يخالف، وبالتالي نقول إن أمكن إن ثبت أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم انزح الإشكال، ونقول هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يعارض الحكم العام للأم. طيب، أو نقول لا تعارض أصلا بين القول والفعل هنا، فهذا محمول على الفعل هنا محمول على وجه ما، فنجمع بين القول وبين الفعل من أوجه الجمع، هذا يحمل على وجه ما يحمل على وجه ما، فإن أمكن فلا. الأمر الثالث أن هذا قد يكون ثبت نسخه ولكن لم يبلغك النسخ، قال النبي ثم فعل بخلافه، أو فعل النبي ثم قال بخلافه، قد يكون هنا نسخ فننظر في هذا. يبقى فعل صاحب الشريعة هو الذي إذا عارض قول صاحب الشريعة هذا الذي ينظر إيه فيه، إنما نقول الراوي روى رأى خلاف ما روى كما بينا الحجة في الرواية ليس حجة في الرواية. ممكن نضيف إليه المسألة الرابعة هي أن يروي الراوي الشيء وينساه، ونركز على كلمة ينساه لأنه قد ينفيه هذا الشيء وهذا الشيء، ينساه. فإذا روى الراوي شيئا ونسياه فالحجة فيما روى طالما أنه روى عنه الثقات، ولهذا كان بعضهم يقول حدثني فلان أنه حدث عني أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فعاد يحدث عن فلان الذي حدث عنه إذا كان ثقة. يبقى هذه أربعة أمور متصلة بهذا الباب، رأي الراوي يخالف المروي، عمل الراوي يخالف المروي، روى ونسي. للأمر الرابع إيه؟ روايته، هل مجرد روايته مجرد روايته هنا الحديث يعد رأيا له؟ يبقى الرواية تكون رأيا له أم لا؟ هذه أربعة أمور بينا الفيصل فيها. طيب، أحد يعيد هذه المسائل؟ قول يا صلاح. إذا خالف الرواية يضعف روايته طالما أنها ثبت بالإسناد الصحيح، فهو من جملة الاجتهاد، قد يقبل وقد يرد. نعم، عمل الراوي هل تضعف به روايته إذا خالف؟ نقول مثل قول الراوي. طيب، نعم، إذا حدث ونسي فالعبرة بما رآه عنه الثقات، لأنه وارد إنسان ينسى. نعم، هل يعد روايته للحديث رأيا له؟ نعم، نقول ماذا؟ لا يعد رأيا له، فإنه راوي ليس رائي، راوي ليس رائي مجتهد، هذا باب وهذا باب. طيب، من يعيد مرة ثانية؟ ها، تفضل. هذا ايه؟ نعم، هل يضعف هذا الرواية؟ لا يضعفه. ليه؟ لأن الرواية لها شرطها، الرواية لها شرطها، وقوله بخلاف الرواية لا يعود على الرواية، الرواية بنقل عدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذون ولا علة. طيب، إذا شرط صحة الرواية موجود، يبقى وده ماذا؟ وده رأيه. نعم، تمام. الجواب لا، قد تكون وقد لا تكون لو صرح بشيء، إنما مجرد الرواية لا يؤخذ منها أنها رأي الصحابة. نعم، إذا روى الرواية ونسي، هل هذا يطعن في الرواية؟ لا يطعن في الرواية. ليه؟ نعم، لأن العبرة بمن رواه ثقات عنه، فإذا نسي دوارد بحكم بشرية ينسى، ينسى. نعم، أنه نعم، هذا النبي إذا خالف عمله وفعله قوله، هذا الذي نقف عنده. فمن أهل العلم من يقدم القول بإطلاق، ولا نحو من هذا مال الشوكاني وكذا، وقال بأن هذا يحمل على الفعل الخاص بالنبي ويبقى القول عاما للأمة. والصحيح النظر في ذلك بطرق الترجيح والجمع أو النسخ، فقد يكون الفعل هنا لا يخالف القول، أو يخالف ويكون قد نسخ القول الفعل، أو يكون خاصا برسول الله فعلا، أن هذا الفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من أنواع الجمع. لأننا نعلم ونتيقن أيضا أن فعل صلى الله عليه وسلم لا يخالف قول البتة بدون ما يكون هناك ما ذكرنا. ليه؟ لأن الشريعة لا تتعارض، والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه مسائل مهمة لابد من تنبيه إليها. أما أن أقول مثلا من سبقني، أقول ماذا؟ أقول الراوي، أقول الراوي، لا لا، ما أقول الراوي سبقني، ما أقول الراوي سبقني. الراوي قد يروي موقفه من روايته كموقفه من رواية غيره. انتبهوا يا أخواني، موقف الراوي من روايته كموقفه من رواية غيره. ما الذي زاد هنا؟ هو روى، طب غيره روى، هو قد يفهم لرواية غيره فهما يخالف الرواية. هل أخذ رأي ابن عباس من رواية أبو هريرة؟ لا، ولا من رأي ابن عباس، ولا من رواية ابن عباس أيضا، لأن الموجود هنا رواية. ما نظروا في هذه الرواية؟ ومعروف أن الصحابة يختلفون في هذا، في فهم الرواية. الرواية موجودة لكن قد يخالفون في فهم الرواية، لأنها قد تكون ظنية الدلالة، فهذا كله اجتهاد، وهذا ارشاد، وكل مسائل الشاد رجع إلى هذا. الحديث موجود، صوم لرؤيتي وافطر لرؤيتي، تمام. الأمة لم تختلف في الرواية، أي الرواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوم لرؤيتي وافطر لرؤيته. إذن كيف وقع الخلاف؟ وقع الخلاف في فهم الرواية، في فهم الرواية، صوم لرؤيته وافطر لرؤيته. يستدل به من لا يرى اختلاف المطالع، ويستدل به من لا يرى اختلاف المطالع. فمن قائل صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، أي كل أهل بلد رأوا رؤية فإنما يتقيدون بها ولا يلزمون برؤية غير، يبقى صوم لرؤيته يا أهل البلد وافطر لرؤيته. طب صوم لرؤيته قول آخر، يا مسلمون وافطروا لرؤيته. فإذا كان يجمعهم مطلع مثلا واحد وكذا، فإنهم يلزمون بهذا، صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، يبقى الخطاب عام. ونحوه حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، وفيه أن النبي قال فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، أغنيائهم فقرائهم، أغنياء البلدة وفقراء البلدة، ولا أغنياء المسلمين وفقراء المسلمين. من هنا يترتب على ذلك الخلاف في نقل الزكاة، هل تنقل الزكاة من البلد أم لا. فمن رأى من أغنياء المسلمين في فقراء المسلمين يرى النقل، ومن رأى من أغنياء البلد فقراء البلد يرى عدم النقل. النص موجود واحد، ويستدل به هؤلاء على قول، ويستدل به هؤلاء على قول، والرواية واحد، وما في نزاع في الرواية. إذا لا يمثل رواية الراوي رأيا له إلا إذا جاء التصريح بهذا، إلا إذا جاء التصريح بهذا، كأن يستدل الراوي بمروية لا أن يروي مروية. يستدل مثل ما أنا الآن أقرأ بك في الصلاة آيات تنسبها رأيا لي لا، لكن لو أنا استدلت بها على رأي صارت رأيا لي. يبقى في فرق بين أستدل بالرواية وبين ماذا بالآية وبين أتلو الآية. ومن هنا من الفوارق الدقيقة نقول إن في فرق بين أحكام الرواية وأحكام الاستدلال. فلك أن تستدل بالآية ولو كنت جنبا، لو كنت جنبا تستدل بها لموضع استدلال وليس موضع تلاوة، والأفضل أن تقتصر على موضع الشاهد. بخلاف ماذا؟ بخلاف التلاوة، بخلاف التلاوة. كذلك أيضا بعض الأخوة الذين إذا أتوا مثلا في خطبة أو في درس أو كذا إذا جاء الآية يتلوها ويرتلها، كما قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. دي قراءة سعودي، دي طريقة سعودية أستاذ إبراهيم صح؟ نعم. فهل لا، أنت الآن تستدل ولو أنت واقف في الصلاة، أنت واقف في الصلاة تأتلو بهذه الطريقة، لكن أنت الآن تستدل بالآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وأكد سواء في درس أو في خطبة لا تحول المسألة من استدلال إلى تلاوة، فإنك لست تاليا هنا، وبالتالي الأحكام لا تلزم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لكن لو أنت بتتلو لا، يبقى إيه الذين أسرفوا على أنفسهم وتمد بقى على أنفسهم، لكن وانت بتستدل مش لازم على أنفسهم، مش لازم أنت تستدل هنا لا تأخذ أحكام التلاوة. كل دي مسائل تراعى في هذا الباب، وهو ما ذكره ابن تيمية هنا رحمة الله عليه لما قال هل عمد الراوي بخلاف روايته يقدح في روايته، أم مشهور عن أحمد وأكثر العلماء لا يقدح لما تحتمله مخالفة من وجوه غير ضعف الحديث، لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث، يعني غير عائدة إلى ضعف الحديث بل إلى أمور أخرى من الاجتهاد، بل إلى أمور أخرى من الاجتهاد. نعم نعم، جبت مسائل المسائل دي موجودة، جبت هذا يا أحمد، جبت يا أحمد ما جبتوش، اصحوا من النوم شوي اصحوا. ها ماله حديث في العقيدة ماله؟ لا. واحد كل هذا القدر احنا ذكرناه، حديث عقيدة حديث كذا الى اخره، احنا خدنا عقيدة الصحابة من ايه؟ مجرد رووا؟ لا، رووا ورأوا. فحديث خروج على الحاكم احنا ما اخذنا من رواية الصحابة بس ونسبنا اليه المذهب هذا فقط، انما اخذنا ايضا من رواية الصحابة وراء الصحابة. يقول انس رضي الله عنه نهانا كبراءنا من اصحاب رسول الله كذا وكذا، وتعاملهم معه واستدلال ابن عمر. نعم.
واما ما في الحديث من النهي عن تغطية الفم فقد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها، فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كل منهما من مشابهة الكفار، مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة ولا محظور في تعليل الحكم بعلتين.
دي قاعدة، لا محظور في تعليل الحكم بعلتين، يعني قد ينهى عن شيء هذا لعلتين، ما في مشكلة وليس لعلة واحدة. نعم.
وعن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرفات فخرج في موضع فصلى فيه، ثم قال لصاحب المسجد إني رأيت في مسجدك هذا، يعني الشرفات، شبهتها بأنصاب الجاهلية فمر بها أن تكسر.
نعم.
وعن عبيد بن أبي الجعد قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد، يعني الطاقات. وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة من كراهة التشبه بالكفار والأعادم في الجملة، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل، وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل تأويل.
نعم، يعني الأصل متفق عليه. ما هو الأصل؟ النهي عن مشابهة الكفار. وكما قلنا يا إخواني، النهي عن مشابهة إنما يختص بماذا؟ فيما اختص بالكفار، ليس في عموم ما هم عليه. يعني الكافر عند طائرة لا نتخذ طائرة؟ لا. الكافر يركب سيارة لا نركب نحن سيارة؟ لا، فيما اختص به وصار شعارا عليه. فيقول شيخ الإسلام هذا الأصل متفق عليه بين الصحابة، لكن قد يختلفون في ماذا؟ في مسائل معينة، هل هذه تدخل في التشبه أم لا؟ مثل ماذا؟ مثل أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كانوا قد يختلف بعضهم مع بعض في أعيان مسائل، يبقى تخضع لماذا؟ لمسائل اجتهاد. نعم. طب لو قال واحد الآن أنتم مثلا مع مشايخ الثورات هم يقولون أنتم أصولكم واحدة، يعني مثلا الشيخ حسان والشيخ حويني والشيخ يعقوب والشيخ مش عارف ايه بيقولوا نحن سلفيون، والشيخ ياسر برهامي والشيخ مش عارف كذا، كل هؤلاء أصولهم واحدة فيرون اتباع كتاب وسنة فهم سلف الأمة، لكن قد يقع اجتهاد في بعض المسائل وكذا، يبقى يعذر بعضنا بعضا لأن الأصل واحد. هذه شبهة قوية يريدونها يا إخوان، هذه شبهة قوية يريدونها. نعم. طيب ما الجواب عن هذه الشبهة؟ ها، من يجيب عن هذه الشبهة؟ أن مشايخ مصر بل عالم الإسلام اللي هم من أمثال هؤلاء، هتترك من سمينا في مصر هؤلاء وانتقل إلى السعودية، سلمان وصفر وعائض ومش عارف إيه، انتقل إلى الأردن، انتقل إلى اليمن، انتقل إلى كذا، يقولون كل هؤلاء بتجمعهم أصول واحدة وهي أصول الدعوة السلفية، فأصولهم واحدة لكن يختلفون في ماذا؟ يختلفون في بعض المسائل الاجتهادية وكذا، فليرحم بعضنا بعضا ولنجتمع ونتآلف، لا نتآكل ونختلف وغير ذلك من هذه الدعاوى الموجودة. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ وما رد على هذا؟ تفضل. لماذا؟ تمام، أحسنت. يعني الدعوة أننا مجتمعون في الأصول ولكن اختلفنا في مسائل، هذه دعوة باطلة من أصله، يبقى احنا نرد على القاعدة من أصله وهو أننا متفقون على الأصول وإنما خلافنا في كذا. هم اعتبروا أن لفظ الدعوة كاف في إثبات الأصول. يعني إيه؟ يعني حينما يقول كل المشايخ كل خير في اتباع من سلف، حينما يكون كل حينما يقول المشايخ هؤلاء جميعا كتاب وسنة فهم سلف الأمة إن هو ذا الأصول، لا، لابد أن يكون هذا واقعا. فإذا نظرنا الواقع وجدنا أن هؤلاء مختلفون في ماذا؟ في الأصول. لو كانوا مجتمعين في الأصول ما اختلفوا الخروج على السلطان، لو كانوا مجتمعين في الأصول ما اختلفوا في إقامة الأحزاب، لو كانوا مجتمعين في الأصول ما اختلفوا في الوقوف مع أهل البدع والثناء عليهم، لو كانوا مجتمعين في الأصول ما أثنوا على أهل البدع وجعلوا الأشاعرة أهل سنة والصوفية قمة وقامة، لو كانوا مجتمعين في الأصول. إذن أثبت أولا ثم انقش، أثبت أنهم مجتمعين في الأصول. ولا نحن قلنا شوف يا أخواني خمس دقائق يجتمع مشايخ مصر مشايخ العالم كله فادعي سري، خمس دقائق، خمس دقائق يعني هذا خمس دقائق ايه على الاكثر، مجتمع تعالى شيخ محمد حسن اجلس هنا وانت شيخ حوان اجلس هنا وكلكم اجلسوا، انتم تخالفون في اصول السنة محمد، لا خلاص ده اجتماعنا، اجتماعنا موافقة موافق خلاص انتهينا، يلا نتحاكم الى هذه الاصول، حينئذ نكون مجتمعين في الأصول. طب فيها ولا حل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد، ها موافقة نعم خلاص ما عادش إشكالية. طيب كل واحد رأى الخروج هذا يتوب إلى الله ويعلن توبته، إنما سيقول هذا قولا ويقول هذا قولا، يبقى احنا لم نجتمع في الأصول. أصل الحاكم ليس كالحاكم، دخلنا بقى الحاكم ليس كالحاكم، الحاكم ليس كالحاكم. طيب ها مجتمعون على أننا أمة واحدة واعتزت تلك الفرق كلها ولو انتعب على أصل شجرة. نعم كل موافقة. أصل الواقع دلوقتي احنا لازم ننافس الليبراليين ولازم نعمل حزب ما هو ده اللي أدى إلى الخروج عن هذه الأصول. نحن نواجه الحزب الليبراليين والعلمين بماذا؟ بمنهجهم اللي كان بيقول احنا نحارب الليبراليين والعلمانيين بإن شاء الله بالديمقراطية. انت داخل تحاربهم بالشريعة، انت داخل تقول له قال ابن عباس تعالى يا ليبرالي، قال الله قال رسوله قال السلف، ألا تنظر إلى قول الشعبي وشعبة ها وشعيب، ألا تنظر إلى قول سفيان، ألا تنظر. هذا موجود مع الليبراليين والعلمانيين؟ أبدا أبدا. ده أول حاجة انخلعوا من ثيابهم ولبسوا بدلاهم، ده أول حاجة، مع أن البدل مباحة نحن مش بنحرم، لكن ده البداية. وبعدين قصقص اللحى، وبعدين دخلوا المادة والقانون، وبعدين دخل بميثاق شرف، وبعدين دخل يعز كذا، وبعدين عمل كذا. فين بقى حارب؟ تقصد بجسدك يعني مش هنتركها للعلمانيين؟ بدل ما الكرسي ده قاعد عليه واحد ليبرالي يبقى قاعد عليه واحد ليبرالي ملتحي بس فقط. مفارقتهم دعوة، مخالطتهم ضرب للدعوة. امتى تكون هذه دعوة؟ لو دخلت تنكر، لكن ذبت فيهم كنت أشر. ذات المخالفة دعوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. ولهذا أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنه أناس يتطهرون. ذات المخالفة لهذا، عدم الاختلاط دعوة، دعوة. ولهذا الناس اليوم تقول لك كده، تقول لك كده على الشيخ السلفي والأخ السلفي، لا لا ما تقولوش هو أصلا عارفين، هو أصلا ماشي هناك ما معروف منهجه. إنما تحارب الليبرالية والعلمانية بوضع يديك فايد الليبرالية والعلمانية، تضحكون علينا، تضحكوا على أتباعكم ماشي. لسه لغاية اليوم ياسر برام بيضحك على أتباعه، مصدق نفسه إن هو اللي محافظ على الإسلام في مصر، هو اللي محافظ من جهود دعوة حزب نور المحافظة على المادة الثانية في الدستور. قال له هو أنت جايبها منين؟ ما هي موجودة، موجودة ياسر برهامي، وطلعنا لك بالصوت والصورة يا ياسر يا برهامي، طلعنا لك بالصوت والصورة إن المادة دي حبر ورق، لا أصل لها في الحكم، حبر على ورق. لماذا صارت الآن من مآثر الدعوة السلفية أنها حافظت على المادة الثانية إلي حبر على ورق، اللي حبر على ورق. يبقى التميز البعد عن الباطل دعوة، ودعوة عظيمة، ودعوة عظيمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين، ما كان منهم لا فعالا ولا وجودا، بل قال وتضل أكيدنا أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا. يبقى هنا التميز، إنما تقول ينصهر في هؤلاء ثم يقول أنا مخالف، يبقى إذن من أصله هل هؤلاء فعلا متفقون على الأصول؟ يلا تعالوا الأصول إيه؟ ليست هي أصول المداخلة ولا أصول المخرجة ولا أصول السبابة، هذه أصول السلفية. هل تختلفون يا مأربي يا حلبي يا فلان يا علان يا مشهور حسن يا 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 إلى آخره، هل تخالفون بأن هذه الكتب هي كتب أصول السنة، أصول السنة لأحمد، أصول السنة الحبيدي، السنة المروزي، السنة العدل بن محمد، الإبانة لابن بطة، الشريعة الأجري، اعتقاد السلف الصابوني، اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة للالكائي، السنة الخلال. تخالفون في هذا؟ لا. طيب خلاص ضعوها ونتحكم منه. دقيقة واحدة، دقيقة، دقيقة واحدة. إذا مسألة بقى أن طلع اليوم كذا الجماعة لهم المداخل، حصاروا المداخل، المداخل دول السبابة اللي بيشتموا بيسبوا كذا، المداخل هؤلاء ما في مداخلة، لكن المداخل دول بيقولوا إيه؟ دعوكم مسألة سب مشايخ أو كذا، التحذير آه، بيقولوا إيه؟ المشايخ يرون دخول على السلطان؟ آه لا، ده بتوع السلطان، مع ليس عندهم فقه التعامل في هذه القضية. بينزلوا الأحكام، ده جريمة بقى المداخل، بينزلوا الأحكام الموجودة في الكتب عدم جواز الخروج على الحكم الظالم وكذا، بينزلوا على حكام العصر، وهذا لا يصح، هم هكذا يقولون. ليه بقى؟ لأن حكام العصر عندهم كفار، وبالتالي لا بيعة لحاكم موجود في أعناقهم. طب كفر ليه؟ كفر ليه؟ كفر ليه؟ أصل بيحكم غير ما أنزل الله. طب وإذا حكم غير ما أنزل الله، ما تفسير السلف للآيات وما لم يحكم بما أنزل الله؟ طب كفر دون كفر؟ يرجعوا تاني، أصل كفر دون كفر في غير الحاكم ده، يبقى ما نجيب النصوص في سمع الطاعة في غير الحاكم ده، ده كافر. طب كافر ليه بيحكم غير ما أنزل الله؟ أما نجيب النصوص في وما لم يحكم، أصل أيضا هذا في غير الحاكم هذا. انتوا عايزين تنصوا، عايزين نص يقول ومن يخرج على محمد حسن مبارك على عبد الفتاح السيسي عشان يبقى ده في الحاكم ده. يبقى هنا اذا مخالفة في الاصول، انما القول بان هؤلاء المشايخ مجتمعون في الاصول، ولكن الخلاف، الخلاف في ايه بينهم؟ في النزول على الركبتين ولا على اليدين؟ في خلاف في هذا؟ أنت الجماعات، في أحد بدع أحد أنه بينزل على ركبتين واليدين؟ في أحد بدع أحد لأنه بيرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ولا ما، ولا ما ينقض أبدا؟ ده ممكن الإخوة ماشيين في صبر، ده يقصر وده يتم ولا إشكال، ده الاثنين على مائدة واحدة، أكل لحم الجزور ده قام توضأ لأن صلاته لا تصح اللي تضرب، وده قام صلى من غير وضوء، وكلاهما صلاته صحيحة. هذا يسعنا. إنما سلفيان أحدهما ركب السيارة إلى ميدان التحرير ينصر الإسلام، طب الآخر قال لا، ماذا بين ميدان التحرير ولا أخرج على السلاطين؟ ونقول دي من قضايا الاجتهاد، ما يصلح، ما يصلح. ولهذا بحثت هذه المسائل قبل ما نركب الحافلات أبدا. يبقى إذن هذا اختلاف في الأصول وليس اختلافا في الإسقاط أو مسائل الاجتهاد. واضح يا إخواني هذا الأمر؟ نعم. يبقى لهذا يقول شيخ الإسلام وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة من كراهة الشباب والكفار والعجب من جملة، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة في خلاف وتأويل، وهذا كما أنهم مشبعون على اتباع كتاب السنة، وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل. ولهذا لا يقال التأويل عذر بإطلاق، إنما التأويل الذي له وجه، تأويل له وجه، أما ما لا وجه له فلا عبرة به. ولو أنك أعذرت كل متأول لما بقي من ينتقد على ظهر الأرض، لأنه كل متأول، الأشاعرة تتأول، ماتريدية تتأول، الكلابية تتأول، الصوفية تتأول، الروافض تتأول، كل أحد له تأويله. نعم.
مما ذكره عن مذهب مالك أنه يكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد، وذكر كراهته للقيام للرجل وأنه ليس من فعل الإسلام.
يعني هذا مثلا مما تنازعوا فيه، مما ذكروا في ماذا مالك أنا يكره ترك العمل يوم الجمعة، يعني تاخذ يوم الجمعة إيه؟ أجازة. كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد. هؤلاء عظموا السبت فأخذوا أجازة، ودول عظموا الأحد فأخذوا أجازة، فنحن نعظم الجمعة فنأخذوا أجازة، فيكون اتخاذ ذلك أجازة من المشابهة فيكره ذلك. ولكن هل هذا صحيح أم لا؟ هذا اللي يقصده شيخ الإسلام، أن بعض المسائل قد يقع فيها تأويل ويقع فيها اجتهاد، يقع فيها اجتهاد. لكن لو احنا مثلا أخذنا الأجازة، لأن قانون العمل بيقول في يوم أجازة في الأسبوع، فنحن اتخذنا هذا اليوم لأن فيه صلاة جمعة حتى يستعد الناس للجمعة وحتى يبكر الناس للجمعة، يكون هذا من باب الإعانة، وهذا ما في مشكلة. طب لو أن ولي الأمر جعل الجمعة شغلا وجعل السبت أجازة، ليه؟ لمصلحة معينة أخرى مثلا. طب جعل الأحد لمصلحة أخرى، فما لم يعود الأمر إلى تعبد يتعبد به في فضيلة أجازة في كذا، أو إلى تشبه، فلا يكون منهيا عنه. هذه أمور لا غضاضة فيها، كون الجمعة أجازة أو السبت أجازة أو الأحد أجازة أو إلى آخره، طالما أنها أمور تتبع مصالح الناس، تتبع مصالح الناس. نعم نعم. بالنسبة لإيه؟ في الصلاة، هذا في الصلاة، في الصلاة. انت لو اخذت المحترزات يبقى خلاص ما فيش داعي لتغطية فمك. اي محترزات؟ لو محترزات هتذهب الرائحة، طب خلاص يبقى انت اي محترزات اخذتها، يبقى ما فيش فيها فايدة، يبقى ما فيها فايدة. الشارع ما قال غطوا الفم، قال من اكل ثوما او بصلا قال فليعتزل، قال فلا يقربن، ما قال فليغطي فمه، قال فلا يقربن، وما قال فليغطي فمه. نعم. لكن ممكن يقع، نقول إن وقع ذلك لحاجة، لحاجة، ولو اتخذ هذا فيكون هذا لحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، ومثل هذا لا يكون هناك تحريم مع الاضطرار. نعم.
وبالغ طائفة منهم أي الشافعية فنهوا عن التشبه بأهل البدع،
وذكر قراءة القيام للرجل، وأنه ليس من فعل الإسلام. القيام للرجل في قيام لي وقيام إلى، قيام لي الرجل، قيام إلى الرجل، قيام لي الرجل يعني من أجله، أن تحييه بالقيام، دخل فتقوم محييا إياه بالقيام ثم تجلس، فهذا منهي عنه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لا ينبغي أن تحييه بالقيام. طيب، القيام إلى يعني القيام إليه، لتدخل البيت، لتجلس هنا، لتنزل من على دابته، فهذا لا بأس. وعليه يحمل حديث قوموا إلى سيدكم، يعني أنزلوا سعد رضي الله عنه. وفي قيام على، أن تقوم على رأسه، وهذا على قسمين: أن تقوم على رأسه خادما إياه، يعني تصب القهوة، تصب الشاي، وقائم الخدمة، تعطي مية، تعطي كذا، هذا لا إشكال فيه. أما أن تقوم على رأسه أيضا محيا إياه بذلك، فهذا منهي عنه، لأنه من التشبه بالأعاجم كما جاء في الصحيح. فلا يجوز أن تقوم على رأسه محيا إياه أو معظما إياه. أما إذا قمت على رأسه خادما إياه، فهذا قيام لخدمته، قيام على خدمة هذا الشخص، وليس قياما على رأس هذا الشخص. نعم.
قول الشيخ الألباني: عزيز بدون قيام لمن أداه.
دليل على السنة، لأن لم يكن من هدي الصحابة ولا من هدي السلف أن الواحد إذا دخل قام يسلم عليه، هذا لم يكن من هديه. في فرق بين صاحب البيت يقوم يفتح، وبين احنا نقوم نسلم، نقوم نصافح. هذا لو قمنا للمصافحة او كذا، هذا خلاف السنة، لكن لا يدخل في حد البدعة وكذا، إذا قمنا من أجل العلة هذه، لكن الأفضل ماذا؟ الأفضل تركه، لأن لم يكن هذا هدي السلف. فلما الشيخ يقول عزيز بلا قيام أو كذا، ينبه يطيب خطر بعض الناس، لأن بعض الناس عوام ما يدري، بعض الناس يظنك أنت إذا ما قمت له يعني ما احترمته، ولهذا لو كان يفهم من رجل هذا قم له، قم له، لأن بعض الناس ما يفهم الأحكام ديت. فمعروف كده عندنا في العامية يعني، ما لم تكن أنت عارف الحكم الشرعي، لو واحد دخل عليك وانت بتسلم متأكدة يعني أنت ما تعتبر به، فممكن يجعل هذا في صدره. نعم نعم.
وبلغ طائفة منهم أي الشافعية فنهوا عن التشبه بأهل البدع مما كان شعارا لهم.
لا شك ليس هذا يختص بالكفار فقط، بل لأهل البدع وأهل الفسق والمعاصي كل هذا. نعم.
وإن كان في الأصل مسنونا كما في تسنيم القبور فإن الأفضل تصطيحها عندهم، فقالوا ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات لأن شعار الرافضة اليوم تصطيحها. ففي
يعني لما صار تسطيح المقابر شعار للروافض فقالوا يستحب التسنيم، مع أن الأفضل التسطيح، لكن لما صار شعارا عالي. ومن هنا دخلت بعض المسائل في كتب الاعتقاد زي الجهر بالبسملة والإصرار به، في أصلها من مسائل الاجتهاد، والأمر ما يدخل في سنة وبدعة، وإن كان طبعا الأولى الإصرار به، لكن لو صار الجهر بها شعارا على طائفة وتقضى شعارا فهنا نقول بالإصرار. وبالتالي دخلت بعض هذه المسائل في كتب الاعتقاد من باب مخالفة الشعار، ففي تسطيحها تشبهون بهم فيما هو شعارهم، حتى إذا رأوا القبر مسطح يقول ده قبر إيه؟ رافضي، فتركوا التسليم عن الأفضل لهذا إيه؟ الأمر الذي صار شعارا لهؤلاء. وطبعا سواء التسليم والتصطيح كله جائز، لكن قد نقدم وجها على وجه، فمثل هذا إذا عرضه مقتضي أقوى فلا إشكال بذلك. نعم.
وقال الطائفة بل نصطح،
يعني مثلا مثل أن تلبس العمامة مباحة، تلبس العمامة بالذؤابة هذه هذا أمر مباح، لكن لو صار شعارا على طائفة، الآن مثلا يشعر على جماعة التبليغ، أي واحد تلقاه عامل كده تقول إيه تبليغ، اثنين ثلاثة من أبنائك تقول دول إيه تبليغيين هناك هم، ليه؟ لأنها صارت شعارا، فخلاص نترك هذه ونخليها بمرسلة بين كده، وهذا مباح وهذا مباح، فلو صارت شعارا على أولاء نترك ذلك. نعم. الطاقية الخضراء أو الحمراء مثلا عند الصوفية وتقريبا عندهم هذه دليل طرق، يعني العمامة الخضراء غير الحمامة الحمراء، اترك الخضراء والحمراء خلها بيضاء، خلها إيه؟ إذا كانت شعارا متقنا محكما من رآك قال أنت كذا نسبك إلى طائف. نعم نعم. إذا إيه؟ بجواز أتصور مجلس حبيبين؟ أنا فاتتك الجماعة؟ والجماعة تبقى هنا؟ يعني في جماعة في مسجد الحزبي وأنت فاتتك الجماعة في مسجد السنة، بتقول في أنا قلت بجواز الصلاة في مسجد حبيبين؟ أنا قلت هذا؟ يجب. يجب مش يجوز. يجب لأن الجماعة واجبة، وترك الصلاة خلف أهل البدع من البدع. ترك خلف البدع من البدع إذا تعين لم يكن إليهم في البلد، والآن لما انتهت الجماعات في المسجدين الثلاثة اللي في البلد إلا هذا المسجد تعين علي صلاة الجماعة معهم، هذا يجب تركوها خلفهم من البدع، تركوها خلفهم من البدع، والصلاة خلفهم مع وجه غريم من البدع. يبقى طارة أن يكون ترك الصلاة خلفهم من البدع، وطارة أن يكون الصلاة خلفهم من البدع. شوف نفسهم المبتدع، صلاة في المسجد ده من البدع، الصلاة في المسجد ترك صلاة في المسجد هذا من البدع، على حسب ماذا؟ لو كان ليس يوجد في المسجد في البلدة إلى هذا المسجد فترك الجماعة لأنه مبتدع من البدع، وده اللي نص عليه الأئمة في كتب الاعتقاد. طيب لو كان يوجد غيرهم فالصلاة خلفه من البدع، ما يجوز أن تصلي خلفه. ليه؟ هجرا لهم، هجرا لأهل البدع. يبقى على حسب. نعم
شيخ، هو الحاصل في الواقع أن هذه المساجد مثلا بصلاة الفجر تتأخر حوالي نصف ساعة أو أكثر من هذا، الأخ مثلا من أهل السنة قد يفوته الجماعة، فلا يوجد إلا
الجماعة واجبة، الجماعة هنا واجبة، يروح.
لو فعلي أنا لا أذهب، يعني أصلي بمفردي،
ما يجوز، هذا بدعة. هذا اللي نص عليك الأئمة في كتب الاعتقاد، ترك الصلاة خلف البدعة، هذا من البدعة. لكن تروح صلي واطلع على طول.
أنا لو حصل لا أفعل، لا أذهب.
نعم
لا أذهب إلى هذا المسجد،
والشرع يقول نذهب. لا احنا نتبعت انت،
لا
وانت الشر،
مش اجتهادا، يعني ان هذا فروح. المسجد رأس في البدع، و
حتى ولو
ان لو ذهبت الى هناك سيكون في مفسدة او كده.
اي مفسدة؟
لانك ذهبت الى مسجدهم تصلي معهم.
خلاص خذ احتياطاتك حتى لا تذهب الى هناك، خذ احتياطاتك مسبقا حتى تذهب الى هناك، اركب موتوسيكلك وروح البلد التانية صلي، المهم تصلي بجماعة. انما الجماعة واجبة، وتركها خلف اولئك، ومثل ما يكون هو ده المسجد الوحيد في البلد، تعمل ايه؟ طيب ده المسجد الوحيد في البلد، في قرية، في بلد، في كذا، ده المسجد الوحيد، اختلف فيه ان شاء الله. في وبعدين وهذا في عشر مساجد، ولكن صلاة العيد في هذا المسجد، الامام قال صلاة في هذا المسجد، يبقى مسجد من مساجد. الحكم عام، الجمعة يجب الإجابة إليها، العيد الجماعة يجب الإجابة عليه، فإذا لم يكن مسجد سنة يلزمك أن تصلي في هذا وتمضي. لكن أنت خذ محترزك، أنا عارف أنها ثقيلة، ولهذا أنا ما أضطر إليها، الحمد لله أنا ما أضطر إليه. نعم يعني مش فاهم اللي هو مين، موكل او غير موكل اذا لم يكن الا هو بس. لكن اذا كان عند مساجد متعددة، حتى لو ده موكل من قبل السلطان وده مسجد لم يدخل في اوقاف وبيقيم جماعة، خلاص صلي معاه. نعم يعني العبرة بايه؟ العبرة ان تقوم بالواجب، فان لم تجد الى صاحب البدعة قم بالواجب خلفه، ان وجدت غيره لا يجوز ان تقيم خلفه. طيب مثلا ممكن مسألة تأتي بإيه؟ إنه في مساجد بقى فيها العيد في المسجد، وهي مساجد أهل السنة، لأنه لم يسمح بخلاء إلا واحد في البلد، والخلاء خلف مبتدأ، دي اللي ممكن يقع فيها الاشتباه. هذه ممكن يقع فيها الاشتباه، صلاة الخلاء في البلد خلف واحد فقط، مبتدع محترق صوفي بيكره، بيخلي خطبة الجمعة عليك أنت، يعني خطبة العيد أقصد عليك انت، حرب فيك. طب ومسجد اخر موجود، مساجد موجودة في نصلي في المسجد العيد، طب هنا ماذا نصنع؟ نصلي في الخلاء حيث السنة صلاة في الخلاء، ولا نصلي في المسجد حيث الجائز مش المحرم الصلاة في المسجد؟ نأخذ هنا الوجه الجائز هذا، وينقلب المفضول فاضلا لهذه العلة، فأصلي في المسجد ويكون هذا من الدواء، كالمطر ينزل كأي للحاجة، وليس هناك حاجة أعظم من السنة والبدعة، ولا أصلي خلف هذا، فيكون هنا عدول عن ماذا؟ عدول عن اجتماع في هذا إلى. لكن لو لم يكن صلاة إلا في الخلاء وتغلق المساجد، يبقى هنا أصلي وراء ولا أترك سنة العيد. هنا هيكون ايضا حسب المذا، اللي بيقول واجب عيني، واللي بيقول واجب كفائي، واللي بيقول ايه، واللي بيقول سنة، واللي بيقول سنة. لكن مثل هذا لو ان انسان حضر الصلاة ومشى، لان لا يلزم بالخطبة، هذا يكون اقرب. نعم
شوف الاسلام
معلش ها إذا خذ الرخصة من الآن وصلي الجماعة في البيت لو كانت سنة. لا تصلي مع الأهل في البيت طالما أنك تعتقد أن الجماعة واجبة على الأعيان. لكن لو أنت مثلا بتعتقد اجتهادك كطالب علم ان الجماعة سنة، فترى انه ماذا، هذه سنة وهذا هجر هؤلاء مساجد واجب، يبقى نقدم السنة. هذا لو انت ايه، لو انت تجتهد ان صلاة الجماعة سنة، وده طبعا قول ضعيف، لكن لو تجتهد انما تعتقد انها واجب، لا يبقى لازم ان تتبع هذا. وبعدين لابد ان توطن نفسك على هذا المعتقد. احنا مش بنتكلم عن مسألة في وقت مرة فاتتنا صلاة، لازم تدخلها في اصلها العام. انتبهوا يا اخواني، ايه اصلها العام؟ ايه اصلها العام؟ ان الصلاة خلف اهل البدع اذا لم يكن الا هم انها واجبة، لا تترك الصلاة خلف اهل البدع لكانوا مبتدعة. اما اذا وجد غيرهم فنعم، قد نص العلماء على هذا، بدعة او ابتداع ترك الصلاة خلف أئمة البدع إذا لم يكن لهم، فترك ذلك من البدع، وقد نص على ذلك أحمد رحمه الله وغيره. نعم، وقد كانوا يصلون خلف أئمة الجهمية يا إخواني، كانوا يصلون خلف الجهمية كانوا يصلون خلفه. نعم
شيخ الإسلام. نعم.
أحسن بالنسبة لصلاة الجنازة، بالنسبة لصلاة الجنازة خلف أهل البدع، يعني هو مسجد واحد اللي فيه الجنازات بيصلوا فيه، وده مسجد أيضا رأس في البدع، ما أصلي الجنازة هناك ليه؟ لإمكاني أن تصلي الصلاة في أي مكان، صلي على القبر ما في مشكلة، صلي على القبر ما في مشكلة. ومثله أن تكون صلاة الجنازة في مسجد مقبور. بعض الإخوة بيشتهد بيقول استثني صلاة الجنازة على المقبرة، صح فعلا لا يصلى في المقبرة إلا الجنازة، تصليها في المقبرة، لكن فيقول لك طيب خلاص، طب ما دي في مقبرة، يبقى أنا بصلي على الجنازة عند المقبرة. نقول في فرق بين تصلي الجنازة على المقبرة وبين تصلي الجنازة في مسجد في مقبرة. طب أنا مصر وهتجيلي منين؟ هصلي في الشارع مش هدخل المسجد، فأصلي صلاة الجنازة في الشارع في المسجد اللي فيه مقبرة، بس أنا أصلي فين؟ في الشارع ومش هدخل. هذا نقول وإمامك فين؟ في المسجد، يبقى دي جماعة هذا المسجد ولا يجوز. ليه؟ لأننا مأمورون بعدم إتيان هذه، لعن الله لدى النصارى اتخذ قبور أنبياء مساجد، أي محل للعبادة، هذه مساجد لا ندخلها، ليست محل للعبادة. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على القبر مسجدا، ولا اتخاذ هذا المسجد بقعة للعبادة أعم من تخدير الصلاة. هنعمل درس فيه بس مش نصلي فيه، ده مسجد مهيئ لدرس مش مهيئ، ما ينفعش. طب ما قرأة ما ينفعش. فصلاة الجنازة لو كانت في مسجد فيه صاحب بدعة، يعني مسجد من أهل بدعة، نصلي على المقبرة. نعم
كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: أما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه، لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره،
مع قدرة على غيره. نعم،
فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعي وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه، بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى، بخلاف من أظهر الكفر. فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته ورواياته. فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن.
يعني الحقيقة أنت جبت موضع طويل، الأمر أقصر من هذا، له موضع عديد.
قال
يعني
بعد ذلك، قال فآخر فإذا لم يكن هناك إمام غيره، ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بإمام فاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره، فتبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. لهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع.
نعم، وده الخلاصة يعني. فهذا يكون التاركون للصلاة خلف هؤلاء معدودين في أهل البدع، تاركون معدودون في أهل البدع، فلا يجوز. نعم
شيخ، كان الإخوة يجهزون مصلى العيد ويختارون الإمام من أهل السنة، ثم الأوقاف اختارت إماما آخر.
يعني لازم تقول الأوقاف، ما تخلينا نتكلم كلام عام وخالص،
كلام عام
عشان يعرف ناخد راحتنا.
اختاروا إماما آخر يعني، فاختلف الإخوة هنا، منهم من كان يصلي في المصلى ومنهم من ترك المصلى وذهب.
ينظر إلى الإمام، لو إمام لا يعرف لا بدعة ولا بسنة وكذا عام، خلاص نصلي معه، لكن إذا كان رأسا في بدعة لا ما نصلي معه.
يعني ضعف جديد في القراءة،
ضعف ايه؟
ضعف جديد حتى في قراءة الفاتحة، يعني ممكن الفاتحة اصلا يلحن فيها لحنا جليا،
يلحن لحنا جليا بس ما تبطل صلاته مثلا، لكن لو تبطل صلاته حاجة يعني ما بكل لحن جلي. لكن ننظر الى هذا الامام، الامام هذا مبتدع رأس بدعة، هذا لا نصلي خلفه، لكن رجل لا يعرف ببدعة على بسهولة، ما هو معروف يعني، مجهول، رجل مجهول، فهذا نصلي خلفه. إذا لم يكن لنا مسجد نصلي فيه كمسجد السنة نصلي خلفه. نعم،
يعني يتكلفوا نعم المصلى ويكلفونه مبالغ، مع أنه ممكن يصلوا مع الإمام بس أهل السنة بس في المسجد. يعني اختلفوا في هذه، يعني نقيم المصلى ونصلي خلف هذا، أم نصلي مثلا مع
لا آخر؟ نصلي في مسجدنا، صلاة في المسجد جائزة، والنبي قد صلى العيد في المسجد لحاجة، وما في حاجة أعظم من التميز. لكن ممكن تراعى بقى في دقة قضايا أحيان، يعني أنا مثلا السنة دي بقى أو العيد ده بقى بفوته كذا عشان أخذ العيد القادم، يعني يكون حصل طارئ حصل كذا، فلو أنا انسحبت ترتب عليك مفسدة كبرى ويضيق على الدعوة فيما يأتي، هذه أمور تقدر بقى. لكن في فرق بين الكلام العام وبين هذه الأمور اللي ممكن تطرأ. ممكن لو أنا تركت الصلاة بعد ما جهزت المصلى وكذا وتركتها ترتب عليك مفسدة تضر الدعوة في المستقبل، يبقى حينئذ أراعي المصلحة دي. نعم نعم، صلاة ضد صلاة باطلة. أما على قول من يرى أنها ليست باطلة فلا إعادة. نعم،
فإن الأفضل تسطيحها عندهم، فقالوا ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات، لأن شعار الرافضة اليوم تسطيحها، ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم. وقال الطائفة بل نسطحها حتى لا يكون التسطيح شعارا للرافضة. قلت وهذه المبالغة من بعض،
يعني شبه اجتهاد، فبعض العلم قال يعني صار التسطيح هذا علامة على الروافض، فبعضهم قال بدل ما نترك التسطيح ونجعلها تسنيما، لا ده احنا ننشر التسطيح حتى لا يبقى الروافض هم المتميزين بهذا الايه التسطيح، يعني نقتحم عليهم هذه الخصوصية فننشر هذا بحيث لا يصبح هذا شعارا ايه لهم. فهذا كله يخضع للاجتهاد طالما ان الاصل متفق عليه وهو عدم جواز مشابهة الكفار ولا أهل البدع والضلال. نعم،
وهذه المبالغة من بعض أصحاب الشافعي فيها نظر، فالصواب ألا نترك السنة من أجل أن بعض أهل البدع أو أهل الكفر عملوا بها،
لأن مصلحة العمل بها باقية وإن عمل بها هؤلاء.
نعم، ولعل الأقرب أن تقدر كل قضية عين بما يخصها. هو الأصل فعلا إحنا اللي بيكلم عن شيخ سام هذا الأصل، لا نترك السنن، انتبهم، لا نترك السنن إذا عمل بها أهل البدع وصار هذا عندهم معلما وكذا، لا نترك السنة من أجل هذا، بل نواظب على السنة. كما أنه لو افترضنا أن الكفار أطلقوا اللحى وكذا، لا نترك نحن إطلاق اللحى، لأن النبي قال خالفوا المشركين، إذا وافقنا المشركون فنحن على اللحى. ده الأصل. لكن في فرق بين ترك السنة وخلافها يكون بدعة فلا نترك، وبين ترك وجه إلى وجه، بين ترك وجه فاضل إلى وجه مفضول فيختص به قضية عين، بحيث إن المفضول ينتقل إلى فاضل. السنة المقدمة أن تجعل الكعبة على قاعد إبراهيم ويجعل لها بابين، وهذا ما فعله عبد الله بن الزبير لما تولى إمرة الحجاز. النبي لم يفعل ذلك، وعلل هذا بإيه؟ لولا أن قومك حديث عن الكفرين قطوا الكعبة وجعلتها على قائد إبراهيم. جائز أن تبقى الكعبة على هذا، والأفضل ما لم يكن معارض أن تجعل على قائد إبراهيم، لكن ترك الفاضل هذا للمفضول لعلة جعلت المفضول فاضلا. فلما يكون عندنا أوجه واختص أهل البدع بوجه من هذه الأوجه وصار شعارا عليهم، نعم نأخذ الوجه الآخر. إنما لو لم يكن إلا هذا أو ذاك فقط فإننا لا نترك سنة حتى لا تموت، حتى لا تموت السنة. ليس كل سنة يعمل بها المبتدع نتركها، ففي ذلك موت السنة. أما اختيار وجه وترك وجه، نعم هذا من الفقه، هذا من الفقه. فمسألة مثلا التسنيم والتسطيح مسألة واسعة، الأمر فيها واسع، الأمر فيها إيه، فلو تركنا هذه لتلك ما في مشكلة. مثلا وليكن أذان أبي محظورة وأذان بلال، ورد السنة بأذان بلال، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله، أشهد محمد رسول الله بصوت مرتفع، ورد السنة بأذان أبي محظور، أننا نقول هذا مخافتة ثم نعود بعد ذلك نرفع. طيب لو صار قوم من البدع اتخذوا أذان أبا محظور شعارا، يبقى أذان بلال، أو اتخذوا أذان بلال شعارا يتميزون به، اتخذوا أذان أبا محظور، يبقى انتقال من وجه إلى وجه، انتقال من إيه، من وجه إلى وجه. إنما إذا لم يكن إلا سنة أو خلافها فلا نترك السنن لأحد، وبهذا يكون هذا الضابط أوقع وأخص، لأن له نظائر في الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الفاضل في حد نفسه لمفضول أو كذا، نظرا لماذا؟ لعلة من العلل ولأمر من الأمور في هذا الأمر، فقد ينقلب المفضول إلى فاضل في أمر ما. مثلا اتخذ قوم مثلا وصار شعارا عليهم وجها من أوجه السنة في صلاة التراويح، في أي أمر من الأمور يا أخواني، إذا اتخذوا وجها من هذه الأوجه شعارا أترك هذا الوجه الوجه الآخر، يبقى ده هو المعلوم المعروف. نعم.
وكره الإمام أحمد تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية، وعد الفقهاء من أصحاب وغيرهم من اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعالم وعاداتهم.
أي نعم.
وإنما الغرض
يعني مثل تقديم الشهور العجمية واعتبارها وعدم اعتبار الأشهر العربية وكذا، هذا مكروه. لكن لو أنه ذكرت الأشهر العجمية بعد العربية يقال شهر عربي كذا وكذا الموافق لكذا، هذا لا إشكال من باب التعريف، لكن حقيقة استعمال التاريخ الهجري وفقط هذا الأفضل، هذا هو الأفضل، لكن ليس هذا من باب تحريم أنه لو استعملنا الأشهر العجمية يكون محرما، لكن لا ينبغي أن نجعله شعارا، فالتاريخ شعار أمة، ولهذا أنيطت الأحكام الشرعية بماذا؟ بالشهور العربية، هذه الأهلة، يسألونك عن الأهلة، قل لي مواقيت الناس والحج، ثم الأحكام الشرعية أنيطت بها، والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، بالعجمية ولا بالعربية؟ واللائي يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، ولهذا ممكن يا إخواني سبحان الله اليوم المرأة هذه تحيل للرجل بالأشهر العربية وبالأشهر العجمية ما تحيل، لسه ما زالت في عدتها، يقول ثلاثة أشهر يعني مثلا واحد واحد يبقى هنا واحد خمسة يبقى خلاص طلعت، مثلا واحد واحد إلى واحد اثنين واحد ثلاثة واحد أربعة، طيب واحد خمسة يكون طلعت وهي أصلا حلال له من يومين، يبقى الاعتبار بالأشهر العربية لا نعتمد غيرها، إنما ذكرها نقول الموافق ده كذا أحيانا إذا كان لا يتميز بهذا لا بأس، لكن لا نتخذه شعارا، فالتأريخ شعارنا في الأشهر العربية. ومن هنا ذكر المعلم فائدة دقيقة نبه إليها، وهي أنه لا توضع، لو وضع حرف الهاء عقب التاريخ الهجري، يعني احنا مشهور عندنا هقول مثلا العام 46 و400 وألف، لو أنت كتبت هذا التاريخ وتحط جنبه الهاء والثاني بتحط الميم، الهاء قل لا نضع الهاء، ليه؟ لأن تاريخنا المعتمد هو الهجري، فلا يحتاج لتمييز عن غير، هو تاريخ واحد عندنا، فلما كان تاريخ واحدا لا نحتاج أن نميز عن غير، 1446 يبقى خلاص يكفي، ما أضع الهاء ليه؟ لأن هذا تميز بوضعه حيث لا يوجد عندنا إلا هذا التاريخ. ومثل هذه الأمور لا تستهين بها تميز أمة في أسمائها، فنختص بالأسماء التي عندنا، تميز أمة في تأريخها، تميز أمة في سيرتها، وتقديم القدوة عندنا في الأمة بأهل العلم والفضل، تميز الأمة بزيها، تميز الأمة بعادتها، فضلا عن تميز الأمة بشرعها من واجبات ومستحبات وغير ذلك، لابد الأمة أن تتميز بهذا لازم، وهذا التميز يورث القوة في الدين، تميز هذا يورث القوة في الدين، احنا ما تميز بهذه الأشياء يورث القوة في الدين، أما لما قيل هذه أمور قشور وكذا واستهن بها استهن في الأصول، البيت يحفظ ببوابته يا أخوان بصوره، لو أننا تهونا في الصور وهذا ماذا يحصل؟ هيتم اقتحام البيت بسهولة بسهولة. فمثل هذه الأشياء لما أنا الآن أتميز بسواكي، أتميز بثيابي بطريقة، أتميز باسمي، أتميز بكذا بكذا، أتميز بهذا، حينما أتميز بهذا لا شك ولا ريب أنه يبقى الأصل، يبقى الأصل ثابتا. القشرة التي توضع فيها، يوضع فيها اللباب في الحبة صيانة لا ولا لا؟ صيانة. قشر البيضة صيانة لما بداخله، ما عدم تسميتنا لشيء من الدين بالقشور، لا، إنما عندنا والحمد لله أدينا عمرات في الواجب في المستحب في كذا في كذا، والمسائل تتفاوت، فليست الواجبات على درجة واحدة، وليست المستحبات كالواجبات، وليست المكروهات كالمحرمات، لكن ما عندنا شيء قشور، كل ما جاءت به الشريعة وأمرت به الحمد لله ليس من القشور، بل هو مما ينبغي أن نعمل به، خصوصا وأن الذي قال القشور زهد في هذه الأشياء واعتبرها قشور لا طائل تحتها. فنحن إذن أمة التميز، أمة نتميز بسلامنا، تحياتنا، بتحياتنا السلام عليكم ورحمة الله، تحياتنا بالمصافحة بالتحية نتميز بهذا، نتميز بالاسم، نتميز بالهدي، عطس الواحد يقول الحمد لله. نعم.
وإنما الغرض
النهي عن إيه؟ بالنصوص حسب النص، زي ما تفريقك بين المحرم والمكروه. نعم، إن جاء في وعيد، إن جاء في تشبه بكذا، إن جاء نعم.
وإنما الغرض
نعم. العادة لماذا؟ ما احتجنا إلى هذا أبدا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. ما زال هذا الأمر عادة النساء في الحيضة وكذا موجودا عند السلف، وما احتاجوا لهذه الأشهر أبدا، نحن لا نحتاج لهذه الأشهر أبدا في شيء منها، إلا شيء اضطررنا يقتحم عليه فيه راتب، بتاخد متفق مع عقد مع واحد براتب بالشهر النصراني هذا، خلاص هتقول له هذا المسلمون على شروطه. لكن كشيء أحكام شرعية أبدا لا تناط بهذه أبدا، أحكام شرعية أحكام شرعية منوطة بهذا، إلا واحد علق شيئا على تاريخ فقال مثلا أنت طالق 1 مايو، إذا جاء 1 مايو فأنت طالق، خلاص هو علق بزمان معين معروف معلوم. نعم، لكن هل نعتبر عدة بقى المطلقة بهذه الأشهر؟ لا، لا نعتبر عدة المطلقة بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح الشهر هكذا وهكذا، ما يكون 31 يوما ولا يكون 28 يوما، الشهر يا 30 يا 29، إنما النصراني يكون 31 ويكون 28. نعم.
وإنما الغرض بيان ما اتفقت عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام، وقد يتردد العلماء في بعض فروع هذه القاعدة لتعارض الأدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة.
نعم، يبقى ده إيه؟ هذا الذي يقع للاجتهاد، يبقى الاتفاق على الأصل وهو تحريم التشبه بهؤلاء أو كراهة التشبه بهؤلاء. قد يقع اجتهاد في مفردات بعض الأفعال وكذا، هل هذا من التشبه ولا لا؟ نعم.
ومثل هذا هل يجعل قولا له، أي للإمام أحمد، إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة؟ في ذلك لأصحاب وجهان، أحدهما نعم، لأنه لولا موافقته له لولا موافقته له لكان قد أجابه بغيره، لأنه إنما سأله عن قوله ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس. الثاني لا، لأنه إنما حكاه فقط، ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة.
يعني هذه مسألة في نسبة القول إلى أحمد رحمه الله، يقول هل يجعل إذا سئل أحمد عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة، هل يعد هذا القول له؟ يعني سئل عن مسألة فأجاب بالقول الشافعي، أجاب بالقول أبي حنيفة، ولم يردفه لا بالموافقة ولا بالمخالفة، هل يعد هذا القول له أم لا؟ يقول قولا للأصحاب. والذي يترجح كما قلنا النظر إلى القرينة، هل هو قالها حكاية أو قالها استدلالا؟ فإذا دلت القرينة على أنه حكى فقط، لما يقول ورد فيها قول فلان كان الحسن يرى كذا، ودل أنه يحكي فقط، فلا يكون قولا له. وإذا دلت القرينة على أنه إنما يستدل به، مثلا وليكن مثلا سئل أحمد عن هذا فقال هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، هذا قول ابن عباس، يعني أنه يقول ذلك مؤيدا إياه. لكن مثلا هذا محكي عن أبي حنيفة بس، هذا مجرد حكاية، هذا مجرد حكاية، وذكر حكاية القول لا تعد قول الشخص إلا كما قلنا إذا تبنى أو أظهر أو كانت القرينة تدل على هذا. ومن هنا قد يقع نسبة القول إلى أحمد ويختلف فيها الأصحاب يجعلون هذا من قول أحمد والآخرون يجعلون هذا ليس من قول أحمد، فهذه ممكن يقع فيها الإجتهاد. لكن عموما أحمد أو غيره، هل ينسب القول إلى الشيخ إذا سئل عن شيء فذكر قول أحد؟ نقول حسب القرينة، قد يقولها مجودا إياه ومعظما، هذا قول ابن عباس، هذا قول جابر، هذا قول ابن عمر يا أخي، يبقى هذا يقولها ماذا؟ يقول ذلك على وجه الاستدلال. لكن لو أنه قال والله هذا محكى عن ابن عباس، هذا محكى عن ابن عمر، هذا محكى عن فلان، هذا يعني الحكاية فقط، يعني أن هذه المسألة ذكر في عن فلان. طيب مثلا هل الطلاق ثلاثة واحدة؟ والله هذا قول شيخ الإسلام بس، هذا لا يعد قولا، هذا لا يعد قولا. أما إذا قال نعم أو لا، دي لا خلاف في نسبة القول له. نعم.
فصل: الأمر بمخالفة الشياطين ومن لم يكمل دينه كالأعرابي. وقريب من هذه مخالفة من لم يكمل دينه من الأعرابي ونحوهم،
كما في نعم،
كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء. ولمسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، فإنها تعتم بحلاب الإبل.
قول هنا والأعراب، قال الأعراب تقول هي العشاء، الأعراب تقول هي العتمة. هات أصل الرواية، هات البخاري، هات سعد بن مغفل، لأن الأعراب تقول العتمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نقول عتمة على وجه الاعتياد حتى تشبه تسمية الشرع أو تسمية غير الشرع تسمية الشرع، لا تشبه تسمية الشرع تسمية غير الشرع، فترفع اسم العشاء ويبقى العتمة. أما إذا قالها أحيانا قال العتمة، فقد ورد في النصوص العتمة، لكن جمع العلماء بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتياد، يعني حتى يرفع اسم العشاء، فنقول صلاة العتمة، العتمة، واشتهر هذا عندنا حيث لا يعرف الناس العشاء، هذا منهي عنه. إنما لو العشاء العشاء ثم أحيانا أقول عتمة لا بأس. قالوا الأعراب تقول هي العشاء، الأعراب تقول العتمة. شوف عندك سياق البخاري،
هنا باب من كره أن يقال للمغرب العشاء، حديث عبد الله بن غفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب.
باب
من كره أن يقال للمغرب العشاء، حديث عبد الله بن غفل أن،
يبقى هذه أخرى، هذه في باب آخر اللي هي على اسم صلاتكم المغرب، يبقى الأعراب يسمونها العشاء اللي هي المغرب وليس العتمة، لأن ده باب وده باب، يبقى هو صحيح هنا، يبقى هنا صحيح، ها، يبقى بالنسبة لصلاة المغرب وليس العشاء، في العشاء والعتمة وفي المغرب والعشاء، فالأعراب تقول على المغرب عشاء، يبقى هذا منهي عنه. لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. ولهذا البخاري أخرج في كتاب باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، فيقول قوله هنا قال الأعراب تقول العشاء، ده صحيح صحيح، إنما في باب آخر وهو العشاء والعتمة،
باب ذكر العشاء والعتمة.
تمام،
رآه واسعا.
يبقى عندنا الآن نهيان، نهي يتعلق بصلاة المغرب ونهي يتعلق بصلاة العشاء. النهي الذي يتعلق بصلاة المغرب تسمية المغرب عشاء، هذا اسم الأعراب فعلا، الأعراب تسمى العشاء اللي هو المغرب، الأعراب تسمي العشاء العتمة، وهذا أيضا منهي عنه على وجه الديمومة. أما لو قيلت أحيانا فلا بأس، وقد جاءت النصوص في ذلك. نعم.
فصل: بين تشبب الكفار والشياطين وبين الأعراب والأعادم فرق يجب اعتباره. واعلم أن بين تشبب الكفار
وقوله في كتاب العشاء اللي موجودة في آية النور: ومن بعض صلاتي بعد صلاة العشاء. نعم.
واعلم أن بين تشبب الكفار،
طيب، فهذا يدل على ماذا يا إخوان؟ على المحافظة على هذه الأمور وإن بدت أنها خفيفة، فكيف بالأصول؟ كيف تتشبه بالكفار لا بالأعراب وفي ما هم عليه من الشرك وغيره، لا فيما عليه الأعراب من مخالفة اسم فقط؟ يعني قد يقول قائل وما الذي يضر؟ تسمي المغرب العشاء، العشاء المغرب، يوم الأحكام تكون موجود، تسمي العشاء العتمة أو لا تسميها، أو تسمي العشاء، الأمر بذلك سهل. لا يا إخواني، كما قلنا يا إخواني، معلوم هذا أن الحفاظ على أي شيء من أشياء لابد أن يكون الحفاظ على مقدماته، الحفاظ على أدنى شيء فيه، لأن هذا أدعى أن تحافظ على أصوله. زي المرأة إذا ترخصت في مصافحة، في خلوة، في كذا، يخشى عليها الخطر، وإنت نفسك أيضا لو أنك ترخصت تخلو بهذه، أصلا بحفظها القرآن، وهذه أصلا بدرسها، وهذه أصلا كذا، أصلا هذا مجلس عائلي، أصلا هذا زميلتي في العمل، يا أستاذة فلانة اعملي لي كذا كوباية شاي معاك، يا أستاذ فلان اعملي كوباية شاي معاك، والله الشاي مظبوط اليوم، والله شيئا فشيئا حتى يقع ماذا؟ فإن معظم النار من مستصغر الشرر، فلابد أن ننظر إلى مستصغر الشرر، ما ننظر إلى ماذا؟ إلى معظم النار من مستصغر الشرر، لازم ننظر إلى الشرر حتى نرفعه. يبقى المنهج الشرعي قائم على هذا، سد الأبواب، كل ما يفضي إلى محرم أو كذا فإنه مسدود. والعاقل يقول هذا فضلا عن المتابع للشريعة. اليوم ما تجلس هتصلي عند البدع من غير حاجة، لابد أن توفقهم يوما ما، هتستمع إلى هذا المبتدع في الوعظ بس، لابد أن ترجعهم يوما ما، معروف كده إخواني، هذه البداية الشرر، البداية الشرر، وقد تحرق البلد بشرر. فلهذا يا إخواني لابد من سد الباب، سد الباب بأي حال من الأحوال، ما تترخص بمخالفة، لا تجعل مسألة مكروهة ومحرمة، انتهى عن المكروه. السلف ما عرفوا التفريق بين المكروه والمحرم من جهة العمل، من جهة العمل طالما أنه منهي عنه يبين عنه، منهي عنه، لا تجلس تقول مثلا هذا نهي الكراء والتحريم، ده إنما نحتاج إليه كبيان حد علمي، علمي، ما الفرق بين المكروه والمحرم؟ بيان حد علمي، إنما حد عملي هذا منع عنه، أترك هذا المنع عنه، لا هذا منع عنه أتركه، لا تفعله، وإن كان للكراهة، وإن كان للكراهة، لأنك لو اقتحمت باب الكراهة يوشك أن تقتحم باب، يا إخواني، باب المحرمات، باب المحرمات. فلهذا كان السلف لا يفرقون في الواجب في الأمر بين الواجب والمستحب حد الائتمار، إنما يفعلون طالما أن هذا مأمور شرعا يفعلونه، هذا منهي عنه شرعا ينتهون عنه. إنما التفريق بين المحرم والمكروه والمستحب والواجب تفريق نحتفظ به، والنبي صلى الله عليه وسلم دل عليه في الصحيح أن النبي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني أمر إيجاب، وإلى الأمر بالسواك موجود، لكن لأمرتهم أمر إيجاب ليس أمر استحباب موجود، لكن هذا نسميه حد علمي، إنما حد عملي نحن مدعوون إذا أمر الشرع بشيء أن نفعله، إذا نهى الشرع عن شيء أن نفعله. لا تترخص بشيء من هذه، ليه؟ لأنه يوشك أن تقتحم ما بعده، تقتحم ما بعده. نعم، فانظر إلى مسألة تسمية الصلاة العشاء ولا عتمة، بالله عليك زين هذه بجوار الاحتفال بأعيادهم والمشاركة في ذلك، فرق كبير جدا، فضلا بقى أن تشابههم في الكفر والعياذ بالله، هذا مخرج من الملة. إن قلت كفرا أنت كافر، لو أنت متعمد وتعلم أن هذا كفر كافر ولو لم تقصد. ولهذا سؤال مهم يا إخواني، هل يلزم قصد الكفر حتى يكفر إنسان؟ الجواب، الجواب، من قصد اللفظ ولم يقصد الكفر وهو عالم بحكمه كفر. أما إذا لم يقصد اللفظ ووقع الكفر كده ولم يقصد اللفظ فماذا؟ لا يكون كافرا. مثل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لم يقصد اللفظ، هذا لم يقصد اللفظ، فلهذا لا يكون كافرا. إنما لو قصد اللفظ ولم يقصد الكفر فلا عذر له، لأن هذا القول كفر بنفسه، ولا يلزم القصد فيه، ولا يلزم انعقاد القلب عليه، ما يلزم. الكفر يكون بالقول، الكفر يكون بالفعل، الكفر يكون بالاعتقاد، فلا يلزم أن تطغى هذا مع ذلك. مجرد يقول الكفر وعالم به خلاص. قل أبي الله وآتي ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد قال يا رسول الله قد كن، هذا حديث سفر، قد كنا نقطع به عناء السفر، يعني ما يقصدون، يعني ما يقصدون ماذا ما وراء هذه الأرض. ومع ذلك الله قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنهم قالوا ما نقصد. فهذه قاعدة مهمة، من يعيدها؟ ها مسألة القصد هذه من يعيدها؟ قول يكفر. إذا قصد اللفظ وهو عالم به ولم يقصد الكفر يكفر. طيب الحالة الثانية، إذا لم يقصد اللفظ لا يكفر. ليه؟ لأنه ما قصد اللفظ، أراد أن يقول شيئا مشروعا أو مباحا فقال كفر. أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ. وهذا قد يقع من واحد وبيقول أذكار ولا شيء، ينام وكذا ويقع منه تبديل ألفاظ، هذا الحمد لله ليس عليه شيء، وهذا معنى قول الله عز وجل ليس عليكم شيء فيما أخطأتم به. ولهذا لما يجي العلماء يتكلمون عن مانع الخطأ يضعون شرط القصد. القصد هذا لما بيضعوا شرط يقول وما والمانع الخطأ، مش عدم القصد، الخطأ يعني حتى يشار إلى أنه إنما وقع فيه بعدم ماذا؟ قصد اللفظ. ومن هنا الطلاق المخطئ الذي أراد أن يقول لامرأتي مثلا أنت طالبة فقال أنت طالقة، فهذا لا يقع. لكن لو قال أنت طالق وأراد به مطلق الانفكاك من قيد، أنت طالق يعني غير مقيدة، هذا يقع به. ومن هنا كان طلاق الهازل، فالمعروف في الصحابة والأئمة أنه واقع، مع أنه ما قصد الطلاق لكنه قصد اللفظ. واضح إخواني؟ نعم
شيخ. أحد الناس
يبقى إذا نشوف بنصل لدرجة يا إخواني صلاة العتمة والعشاء، يبقى الدين هذا لابد أن نحافظ عليه، نحافظ عليه حتى لا تقتحم المحرمات ولا العقائد. انظر إلى مالك كيف تعامل مع من سأل الرحمن عرش استوى، كيف استوى، والآن كيف تتعامل مع من قال استوى بمعنى استولى. فضلت شيخ على عينه وعلى الرأس، وأنت تعلم أنه في الاستواء يقول استلاء، وتعلم أنه في النزول يقول نزول الرحمة، وتعلم في المحبة يقول إرادة الثواب، ومع ذلك يقول أنا دائما أقول ما جلست هنا إلا لأنكم تركتم أماكنكم، ولولا أنكم تركتم أماكنكم ما جلست هنا. نجامل، نجامل بدي. ده أنت ما يجوز أن تجامل أشعاري يا حسان في عرس ابنتك تدعو للطعام، ما يجوز، ما يجوز دعوة إلى الطعام، لكن تقول لولا أنك تركت مكانك ما جلست هنا. إيه المجاملة دي؟ أي مجاملة يعني؟ سبحان الله. وفي مقدمة التفسير يقول وإن أنسى فلا أنسى فضيلة الشيخ محمد بن تعالى الشرابي مش عارف إيه الذي كذا، وأين نور السهم. أنت بتجمل مين؟ أنت بتجمع مين حولك؟ ده نور سهم وضحى، وده فرع وثريا. ما هو أنت فعلا أنت ليس هو الثريا، لكن أنت دون الثرى. لما تكون أنت ثرى بالنسبة للقبور يبقى أنت تحت الثرى بالنسبة للسلفي، لا وجود لك. إن أنت ترجمت لنفسك. أما العلامة تغضب لما بترجم لك بأنك مبتدع، علامة تغضب أن تثرى بالنسبة للصوف القبوري. ما جملك، ما قال مرة من المرات بأن المنهج السلفي ثريا، وأنت جملت بهذا الدين، جعلت نفسك ثرى تراب والقبور ثريا، أنت تحت تراب لا قيمة لك ولا قدر، وأنت الذي وضعت نفسك هذا القدر، فلا تلومن إلى نفسك. أجبنا يلا الآن. ولك أصلا كان قصدك إيه؟ هل تعلم هذا قبوري؟ تعلم هذا؟ تعلم أنت غبي عنده؟ لما يقول هؤلاء أغبية في تحديد القبر والمسائل هذه؟ نعم، هذه مجاملة ما تصلح في الأفراح، ما تصلح في الأفراح، نجيب مجاملة ما تصلح في الأفراح والأعراس والمناسبات. كيف الذين هؤلاء يا أخواني أجرموا في حق الدين، بارك الله فيكم. هؤلاء لو تركوا للشباب يا الله لأضلوهم إلى اليوم، والله يا أخواني يضلون هؤلاء. ولهذا حرب هؤلاء يا أخواني دين، دين وإيمان وإحسان. الحرب ليس يا أخواني لهم كأشخاص، بينك وبينهم عداوة ديني دنيوية، فحرب دين. أنت لا تملك، واحد يقول أنتم تتكلم تبدعون أولئك وتتكلمون فيه، هو هات دليل أن ألا نتكلم، هات ونسكت، لأن الكلام فيهم له ضريبة، الكلام فيهم له ضريبة. لو جملت هؤلاء اضرب العدد اللي عندك في مئة، ولهذا هم يقومون على كده، يقومون على كده يجمل بعضهم بعض. هذا زي أحدهم، ما في خروج على سلاطين، ما في مظاهرات، ما في كذا، ما في. طب والخارجون عندك مولانا وسيدنا وعلى رأسنا من فوق، ولا أحد الكلام في العلماء، ولا بد أن نجمع بين تقدير العلم وتقدير العلماء. أيوة العلماء، علماء السنة، مش علماء الخوارج، مش علماء الخوارج. نعم، يبقى إلى انظر إلى هذا الحد، عتم وعشة، مغرب وعشة، تسمية صلاة، تسمية صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويوجه، نبي اهتم بتغيير حتى الأسماء، حتى الأسماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذا الاسم إلى هذا الاسم وكذا، عناية بكل ما يتصل بالشريعة، عناية بهذا. نعم، لو أنا مكان رسلان مثلا، صحيح اللاسة هذه اللي بيلبسوها مباحة، طب أنت من سبك بتعملها زي ما بيعملها قومك ماشي، لكن الباكستاني جاي يعملها عندك إيه؟ والداغستاني والأفريقي كله لابسها وتباع عند لا لا يا جماعة، أنا أرى أن بعضكم يعني يعني يقلدني في هذا في هذا، وهذا ليس من الدين، هذا ليس لباسا شرعيا، هذا لباس عادة، وهذا ليس من عادتكم، تركوا هذه الأشياء. لما أرى هذا في طلابي أنا أنبه على هذا الأمر ولا أسكت، لكن كله يجي خلاص كله يشتري وحطها ولازم يعملها زيه، لازم تكون الاثنين اللي ورا دول ولازم حتى طريقة الخطبة، حتى الميكروفون نفسه، شفت بعضهم عامل زي الميكروفون ويمسكوا نفس المسكة كنادي، حتى وصل الأمر إلى ما ترون. نعم نعم، ها يفعل إيه؟ معقول مكروه ليه؟ تعريف يعني كيف تعليم الأمة؟ يفعل مكروه لتعليم الأمة؟ لا، ما يفعل مكروه، لكن يفعل جائز، الجائز إذا فعل النبي شيئا فيكون لبيان الجواز ليس الكراه، الكراه منهي عنه، ما يفعل النبي المكروه، لكن يفعل الجائز، كن في وجه دعا إليه وفعل الجائز لبيان الجواز. نعم
شيخ، أحد
فيحمل هذا على السنة والأكمل ويحمل هذا على الجواز. نعم،
امرأة طلبت من زوجها الطلاق يعني، فلا يريد أن يطلقها، فيقول لا أنت طلقة،
أنت إيه؟
طلقة، فتسأله مثلا يتقول هو طلقني، فتسأله يقول أما قصدت طلقة يعني مندفعة لأصرفها، يعني
طلقة،
طلقة يعني مندفعة
مش طالقة،
نعم يقصد هذا حتى يصرفها ان هو يتلفظ بالطلاق يعني.
خلاص طلقة، طالما خرجنا عن اللفظ فارجع في ذلك الى النية. نعم.
فصل.
بخلاف ما لا عبرة به، يقول انت طالق ولك بالهمزة، لا طالق 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 كذا، هذا كله نطق في الطلاق. نعم.
فصل. نعم.
ما يفعلوا ايه ليه؟ لا هذا ولا ذاك، هذا بيحكي في فرق بين حكاية الكفر وبين انشاء الكفر. ان يحكي هذا لا يكفر، انما ان ينشئ القول هذا كفر، قصد الكفر او لم يقصد، طالما قصد الله. فهناك فرق بين الحكاية وبين الانشاء. نعم.
فصل. بين تشبب الكفار والشياطين وبين
حكاية الكفر ليست كفرا، حكايته ليست كفرا. نعم.
فصل. بين تشبب الكفار والشياطين وبين الأعراب والأعالم فرق يجب اعتباره. واعلم أن بين تشبب الكفار والشياطين وبين تشبب الأعراب والأعالم فرقا يجب اعتباره، وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين، ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله ورسوله وعباده المؤمنين، بل الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء وأهل إيمان وبر، وكذلك العجم وهم من سوى العرب ينقسمون إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر. ذكر الأحاديث الواردة في فضل بعض الفرس وما شهد له من الواقع، وأن
ذكر الأحاديث الواردة في فضل بعض الفرس وما شهد له من الواقع، وأن في بقية العجم من الحبشة والتركي وغيرهم من هو سابق في علم والدين. ثم قال وإنما وجه
النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم ما ذكرناه من الفضل
مع ما ذكرناه
من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل، وذلك أن الله سبحانه جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضي سكن البادية،
سكن البادية
كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى، ولذلك جعل الله الرسل من أهل القرى. والتحقيق أن سكان البوادي لهم حكم الأعراب سواء دخلوا في لفظ الأعراب أم لم يدخلوا، فهذا الأصل يوجب أن يكون
يعني العبرة بسكن البادية، سميت أعرابيا أو لم تسمي. نعم.
فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية،
أفضل من جنس البادية، يعني هنا باعتبار الجنس ده باعتبار الأحاد، فرب بادية أفضل من حاضرة، لكن باعتبار الجنس فجنس الحاضرة أفضل من جنس البادية حيث العلم والفهم وغير ذلك، بخلاف البادية الغالب فيها ماذا؟ الجهل وعدم السماع. نعم.
وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة مثلا، ويقتضي أن من فرض به أهل
البادية، هنا تفضيل العرب على العجم وتفضيل الحضر أهل الحضر على البادية باعتبار جنس إن باعتبار أحد. نعم.
ويقتضي أن من فرض به أهل البادية عن جميع جنس الحاضرة أعني في زمن السلف من الصحابة والتابعين فهو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه.
انتبه لهذه القاعدة، ده قيد مهم جدا. ها يقول يقتضي أن من فرض به أهل البادية عن جميع جنس الحاضرة، يعني لا وجود له في الحاضرة مش عند بعضهم دون بعض، أعني في زمن السلف من أصحاب التابعين. هذا قيد مهم جدا. انفردت البدية أهل البدية بما لا يوجد عندنا جنس الحاضرة في زمن السلف اللي هم كانوا يعيشون فيها، فهذا ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه، لأنه لا يمكن أن ينفرد أهل البدية عن جنس الحاضرة بشيء ويكون مشروعا ومطلوبا ولا يكون في جنس الحاضر في زمن السلف. وقول في زمن السلف والصحابة لأنه زمن الاتباع وظهور السنن، إنما اليوم ممكن قد تجد أن بعض الحاضرة أو الحاضرة في أماكن معينة قد لا تجد فيهم اتباعا ولا أهل فضل، إنما في زمن السلف من الصحابة والتابعين لا، لم تكن تخلو من كثرة أهل الفضل. فكون أهل البديع ينفردون بهذا الشيء ولا يوجد في جنس الحاضرة في زمن الصحابة والتابعين، هذا محال أن يكون مبنوه على الكمال، هذا مبنوه على النقص. نعم. والذي عليه،
والذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد. طيب أن جدا
يبقى نعود قبل هذه المسألة، نعود إلى فارق جوهري في النهي عن التشبه بالكفار والشياطين والنهي عن التشبه بالأعراب والأعاجم. الأعراب سكان البادية، سموا أعرابا أو لم يسموا، والأعراب غير العرب. العرب يطلق على سكان البادية والحضر عرب، إنما الأعراب هذا يكونون مختصين بأهل البادية، وأهل البادية سميناهم أعرابا ومسميهم، فهم المراد بهم الأعراب غير العرب. إذن فيكون الأعراب من العرب، من جملة العرب. طيب، ورد النهي عن التشبه بالأعاجم والأعراب والنهي عن التشبه بالكفار والشياطين، ما الفرق؟ وضع هنا ضابطا رحمه الله، وهو أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله. يبقى ده راجع إلى ذات الكفر والتشيطن، إنما ذات العجم والأعراب ليس مذموم، إنما يذم هؤلاء لصفات إن وجدت. ولهذا من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن الأعراب من يكون عنده الجفاء الذي يحارب به الدين، منهم ومنهم، والعجم منهم ومنهم. طالما منهم ومنهم يبقى ليس يعود الأمر إلى وصف العجم أو إلى وصف الأعراب، وإنما إلى عمل هذا وعمل وعمل ذلك. فلما كان الجهل منتشرا في الأعاجم في الأعراب وكذا، وجدت عندهم المخالفات، فلهذا ينهى عن التشبه بالأعراب في كذا وكذا والأعاجم في كذا وكذا. وإلا قد يوجد من أحد العرب من أحد العجم من يكون إماما ولا يوجد ذلك في العربي، يعني قد يكون أفضل من 1000 عربي من بلد بأكملها. يبقى ليس وصف العجمة ولا وصف الأعراب وصف ما ذم بإطلاق في التفصيل، إنما التشيطن ده، إنما الكفر ده عائد إلى الأصل. يبقى ما الفرق؟ لا تتشبه بالكافر والأعجمي، لا تتشبه بالعربي بالكافر والشيطان، لا تتشبه بالأعرابي والعجمي، إن الأعراب والعجم ليس إنه عائد إلى ذات هؤلاء، إنما الكفر والتشيطن أنه عائد إلى أصل هؤلاء. فإن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله، ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله ورسوله عباد المؤمنين. يبقى هذا من العجم يبقى مذموم، لا، هذا من الأعراب يكون مذموما، لا، منهم ومنهم، إنما الكافر مذموم والشيطان مذموم. ولهذا الشيطان وصف دم، الجن لا، الجن منهم ومنهم، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا ورشد. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يا معشر الجن والإنس لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، إنما الشيطان مذموم دائما. الشيطان هذا مذموم. ولهذا إذا وصف بين إنسي شياطين إنس والجن فعلى وجه الذم. ما في شياطين إنس والجن محمودون، شياطين إنس والجن مذمومون. من تشيطن أعيى الناس فسادا، ولهذا قيل من شطنا وقيل من شاطا. نعم، وكلها مذموم. يبقى الشيطان وصف ذم بإطلاق، إنما الجن لا، منهم ومنهم. نعم.
والذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن الجنس العربي أفضل من جنس العجم، وأن قريشا أفضل العربي، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم.
جعل هذا من كلام أهل السنة والجماعة، هذا نتميز به، لأن أهل السنة والجماعة يذهبون إلى ما ذهب الله ورسوله، فإن النبي قد بيّن في الحديث الصحيح فضل العرب وأنهم خير الناس، ثم خير العرب كنانة، ثم خير كنانة قريش، ثم خير قريش بني هاشم. نعم. وليس فضل العرب،
وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم.
انتبه، هذا ملحظ مهم جدا، لأن نبي منهم، لا، هذا الفضل موجود قبل النبي. نعم.
وإن كان هذا من الفضل بل هم في أنفسهم أفضل، وبهذا ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا، وإلا لازم الدور.
انتبهتم إخوان، وبهذا يكون ثبت النبي أفضل نفسا ونسبا. نفسا هو خير خلق الله، ونسبا لأنه من العرب. يبقى هل ثبوت فضل العرب راجع لأن النبي منهم؟ ها؟ الفضل ثابت قبل، النبي من أفضل الناس نسبا. ولهذا هرقل سأل أبا سفيان في حديث ابن عباس في الصحيحين كيف نسبه فيكم. يبقى نسب النبي داخل في استمارة النبي، داخل في الكواشف. قال وهكذا الأنبياء. يبقى الأنبياء يبعثون في أخوانه في أنساب أقوامهم، جميع الأنبياء على هذا، كلهم ذو نسب، لأن هرقل قال وهكذا الأنبياء. يبقى ده كشف جلي في النبي النسب. الناس معادن، النبي أخبر الناس معادن. يبقى النبي اجتمع له ماذا؟ شرف النسب وشرف النفس. ولهذا لو كان العرب إنما فضلهم راجع إلى كون نبي منهم، لكان هذا الفضل يرجع إلى غير نبي لا إلى نبي. يبقى العرب أخذوا الفضل من النبي، إنما النبي ما أخذ فضل من العرب. لكن العرب جنس فاضل، والله يخلق ما يشاء ويختار، خلق الخليقة كلها، لكن فضل بعضها على بعض. طيب، وبهذا نأتي للسؤال الثاني، فضل اللغة العربية لكون النبي نطق بها، هل فضل اللغة العربية لكون النبي نطق بها؟ لا، فضل اللغة العربية وارد قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اصطفى واختار الله لأفضل كتاب أفضل اللغات. يبقى اللغة العربية والعرب ثابت الفضل لهما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في خير النسب، لأن النسب أفضله العرب، العرب أفضل الناس. ثم إن أفضل العرب قريش، أفضل قريش بنو هاشم، أفضل بني هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اجتمع له الفضل المتعلق بالنسب والفضل المتعلق بالدين لكونه ماذا؟ رسولا، لكونه رسولا. نعم. يبقى ده من الأمور التي ينبغي أن نتربى عليها وأن نربي عليها، لا على وجه العصبية، أنا عربي أنا من العرب، هذا في نفسي ليس وصف مدح ما لم ينضم معه الإسلام والإيمان. ولهذا كيف نجمع بين خير الناس العرب وبين إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقد يكون غير العرب؟ كيف نجمع يا إخواني بين هذا وذاك؟ ها، كيف؟ أي محمود، أحسنت، يبقى هنا فضل العرب خير ناس العرب باعتبار الجنس، وإن أكرمكم عند الله يتقاكم باعتبار الأحاد. فقد يكون الواحد من العجم أفضل من كثير من العرب. فما لم ينضم الإيمان مع كونك عربيا لا قيمة لك، فإن النسب لا يقدس أحدا. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساب. وإن الأرض لا تقدس أحدا، خير بقاع مكة لكن متى فيها مشركون، سكنها مشركون ومتى فيها مشركون، ثم المدينة ومتى فيها منافقون. ومن هنا ننتقل إلى أن الفضائل إنما ينتفع بها الإنسان إن كان محلا لها. فإذا كان الإنسان التقي المستقيم السلف السني وعربي أفضل من غير. طب ومن أهل مكة، سكن أهل مكة كأرض أفضل من غيرها، المدينة كأرض أفضل من غيرها، لكن كل هذا لمن سكنها صاحب السنة. ومن هنا احنا قريبا رددنا على شبهته لما قالوا ان بعض هؤلاء الذين ماتوا، يعني سعيد عبد العظيم، نسوا كل حاجة له وجابوا له ايه، مات في المدينة. مات في المدينة ديت، عبد الله بن أبي مات في المدينة، يعني انت تجعله منافقا؟ يا اخي فهم الله يديك، احنا بنقاعد اصل، بنقاعد اصل. وإلا لو انت جبت انا ارد عليك مات في المدينة يبقى عبد الله بن أبي فاضل. لا احنا ما نقصد فيها تفصيل، وعشان كده بنقصد فيها تفصيل، ولا التفصيل هذا لك وليس لنا. فنقول ليس كل من مات في المدينة يكون فاضلا. النظر الى عملك والى عملك الظاهر، اما عملك في الباطن عند الله عز وجل. انما عملك الظاهر، مات في المدينة صاحب بدعة لا يشفع له كونه مات في المدينة، مات في المدينة صاحب نفاق لا يشفع له. العبرة بماذا؟ بالعمل. مات ويصلي مبتدع، لو كان مبتدع فما علم نصا يقول من مات يصلي وهو مبتدع رفعت بدعته، ما عرف. عرفنا نصا يقول الذين تابوا واصلحوا وبينوا، وهذا ما حصل. يبقى موتوا على الصلاة لا يرفع وصفه بكونه مبتدعا، وموت السلف السن في دورة المياه لا يرفع وصفه سنيا. تباتوا إخواني ليه؟ لأن لا علاقة بين هذا وذاك، لا علاقة بين هذا وذاك. احنا عندنا بدعة بحسب الظاهر، وجدت منه البدعة ومات عليها لا ننظر أين مات، لكن قد يكون عند الله مقبول، قد يكون تاب بينه وبين الله، هذا بينه وبين الله. لكن حكم على الظاهر منوط بالظاهر، منوط بالظاهر. واحد كافر جاء مات في مكة نحكم له بالإسلام؟ كافر. واحد كافر مات في المدينة نحكم له بالإسلام؟ كافر، هذا كافر. واحد قاتل قتال غير مشروع، قتال خوارج وقتلته أمريكا ضربوه، دل هذا على صحة أسامة بن لادن، ضربته أمريكا صح؟ مبتدع ضال. كيف يا شيخ ده ضربه الكفار وهذا يدل على انه كان وهذا لدين واسلام وغير ذلك؟ نقول قتاله غير مشروع، جلب على المسلمين شرا كما قال الشيخ مقبل، وكما قال الشيخ ابن باز هؤلاء من المفسدين، جلبوا علينا شرا، زي الان جلبت حماس على المسلمين شرا. تكلموا في وقف اطلاق النار، هو مين الاطلاق؟ كلام بقى عن الأفار، زي أمس أو أول أمس يوم الأربعاء خطب نتن ياهو في الكونجرس الأمريكي، فيقوم بقى الإخوان يعملوا إيه؟ خلي بالك، وخلي بالك إحنا كما قدم هؤلاء نتن ياهو في مجلس من الكونجرس مما يدل على أن أمريكا تبنى هذا وقدموه صفقوا له، فعلا كانت حاجة تغيظ. طبعا هي حاجة تغيظ، هي حاجة تغيظ فعلا، يعني مجرم الحرب هذا صاحب الإبادة قام يجي في هذا المكان ويخطب. والعجيب شوف منهجية، يعني تصفيق صفقوا له بما لم يحصل أبدا، ولا الرئيس أمريكا ذاته ولا أي غير ولا غير ذلك. عدوا التصفيق اللي كان له مراحل التصفيق بتاعتهم حوالي 81 مرة. هو خطب كم وخمسين سنة بمعدل كل 40 ثانية يقف ويصفقه، يعني عمد، يعني عمد. طيب مين بقى اللي حكم فينا هذا مثلا؟ لا ما هو انتم. يوم يجي اخواني يقول لك بقى ينبغي علينا ان نقدم صورة ابي عبيدة في كل مكان في المدارس وكذا، نقدمه كما هؤلاء قدموا نتنياهو وكذا، ونحن نقدم شغل هذا شغل هبل. قدم صورة كذا، ها نتنياهو يخفي جرائمه وحماس تخفي جرائمه في جرائم نتنياهو، حدش يتكلم عن جرائمه، نتنياهو السبب، نتنياهو بيفعل. ومن الذي أزز نتنياهو وأقام نتنياهو بهذه؟ يا شيخ انت غلطان، نتنياهو من زمان، من زمان أباد أمة، ولا من زمان مسك لك المعابر يفتشك وانت رايح وجاي وخد مش عارف ايه؟ ها من غزة نفسها يطلع أكتر من 20,000 واحد يشتغلوا في تل أبيب يوميا، ورايحين جايين بيشتغلوا في تل أبيب، بيشتغلوا في تل أبيب ياخدوا فلوس. ونتنياهو بيدي الرواتب تيجي ولابد بتحكم عن طريقه، بس بيدي عن طريق السلطة. انت حولتها من ايه؟ من حصار كما قال الى احتلال، هذا دمار. يبقى هذا طيب من يقتل بقى نسميه شهيد؟ هذا مجرم حرب زي هذا بالضبط، زي هذا بالضبط، يؤزز الاعداء علما على وجه الارض ومختفي تحت الارض، بدل من يحفظ امته بد اباد امته معه. يدان آثمتان، يد النتن هذا ياهو، ها، ويد حماس الإخوانية الرافضية عليها من الله ما يستحق. الآن يقول هذا الكلام أهل غزة، شوفوا مقاطع أهل غزة الآن، بتشوفوها ولا بتشوفوهاش يا إخوان؟ إذا كنتوا بتشوفوا الجزيرة بس مش هتشوفوها، تشوفوا أنتم مقاطع هذه دعاء أهل غزة عليهم، تشوفوها ولا بتشوفوهاش يا إخوان؟ تسعة من عشرة، كل عشرة منهم تسعة نازحون في غزة، كل عشرة معدل، كل عشرة منهم تسعة نازحون من أهل غزة تحت طوفان الأقصى، وسمونا الآن طوفان الأقصى، ما عادش أقصى نتكلم، عايزين بس نوقف الإيه؟ إطلاق بس النار، بس وقفه، انتظر بقى نتنياهو حد يوقفه بقى. أمريكا مش هتوقف، أمريكا بتمده، فالله المستعان. طب هل نسمي هذا نقول هذا مجاهد في سبيل الله؟ هذا جهاد باطل، هذا قتال باطل، هذا قتال يأثم هؤلاء وتحملون هذه الدماء لأنهم سبب في ذلك. طب عند الله، عند الله عز وجل يتولى عباده بالسرائر والظواهر، هذا عند الله، ما أحد، احنا بنتكلم في أحكام دنيوية. الشاهد نعود الى الاصل، وانت كل مره حماس وحسان، ما هو حماس حسان بسبب وحماس بسبب، ما هو تطبيق عام لازم نربط الامه بعلوم السلف، ولا احنا نقرا الكتاب زي ما بيقولوا اكاديمي نحل الفاظ ونقفل وننزل نمدح حماس وكذا، امال ايه وظيفتنا؟ طيب نعم، لما وجد الواقفه تكلموا في الواقفه، لما وجد اللفظيه تكلموا في اللفظيه، لما وجد الجامعه كان الكلام في جهه، لما وجد الواقفة زادوا، لما وجد اللفظية زادوا اللفظية، لما وجد الأشاعرة زادوا الأشاعرة، وهكذا كل ما توجد طائفة لازم يتكلم فيها الناس حتى يكون هناك بينة وبصيرة. وطالما أن التهمة كثرة الكلام في البدع فاعلم أنها منقبة، أما حينما تكون التهمة كتمان فاعلم أنها الإجرام. خلي تهمتك لماذا يكثرون من الكلام، لا تجعل تهمتك لماذا، أين البيان؟ لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لازم خلي يا شيخ شبعنا فهمنا، أما قلت لميزة العبواب يا شيخ التوحيد فهمناه، يعني شفنا بقى حاجة تانية، التوحيد فهمناه يا شيخ، المنهج فهمناه، أهل البدع عرفناهم، نسمعلك نسمعلك إيه اللي عند حسان، سمع لي اللي عند حسان، أو 1 2 3 730، طب بكرة 731 حصر الجديدة إيه كلامه في عرفة، تعرفه انت لما يقول بالاستواء من غير تجسيم ولا 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 تحيز ولا حركة ولا ها ايه رأيك فيها؟ يبقى نحتاج حسان جديد، ولسه بكرة جيب حسان، وبعديها جيب حسان، وهكذا موجود حسان على طول، وموجود العدو لسه امبارح حاجة واول امبارح حاجة، يبقى مش هتنتهي، لن تنتهي ما بقي هؤلاء. طب ولو ماتوا؟ لن تنتهي ما بقيت كتب هؤلاء. هو سيد قطب انتهى بموته؟ اخوان انتبهوا، انتهي انت عن فقهك هذا، انتهي انت عن دمارك هذا، انتهي انت عن هذا الامر، عن فقهك هذا. اجعل التهمة حينما تكون التهمة كثرة الكلام شرف، شرف منقبة عظيمة. ما جعل أتحداك، أتحدي، أتحداك لو جئت بنص شرعي أو نص سلفي على عيب كثرة الكلام في البدعة، أتحداك. أنت بتحداك، أتحداك يا زعم السلفي، أتحداك أن تأتي بنص سلفي عن عالم أو شرعي في كتاب أو سنة عن عيب كثرة الكلام. أما مدح ذلك فنصوص لا تحصيها في بيان سبيل المجرمين. نعم.
والذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب
وذهب
فرقة من الناس إلى أنه لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل، كما قيل القبائل العرب
يعني التي هي مغايرة للقبائل، يعني اللي ضد القبائل، يقال قبائل وشعوب، شعوبا وقبائل، فيسمون بالشعوبية، ودي مقابلة مغايرة للقبائل. من ليس قبلية من قبيلة يقال هذا من الشعوب، شعوبا وقبائل. نعم.
ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم،
القبائل العرب والشعوب للعجم. نعم.
ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك.
يعني ليه؟ لأنه ينبغي أن تقدم النص، طالما النص بين فضل العرب أن تبين هذا، فما أحد بعد النص يقدم العجم على العرب أو يرد هذه النصوص إلا وعند إما نوع نفاق أو نوع هوى، ومن هنا تأتي العصبية في هذا الباب. الهزيمة التي يبتلى بها كثير من الناس اليوم أن يقدم الفضل في كونها من العرب دون ماذا؟ الانتساب لهذا الدين حقيقة من جهة امتثال أوامره وغير ذلك. نحن العرب ما انتصرنا قط لأن عرب، ولا رفعت راية عرب، رفعت راية الإسلام، ما رفعت راية العرب أبدا. هات معركة رفعت الراية فيها العرب، لا عروبة ولا قبيلة، ولهذا مذهب موجود معاصر اسمه القوميون، مذهب العروبة ومذهب القومية، أي لأجل العروبة والقومية. ولهذا أذلنا الله وقدم علينا الأعاجم. الآن الأعاجم الأوروبي ما شاء الله إنسان أوروبي هذا، لكن العربي ده دول العالم النامي، دول العالم الثالث كما قلت لكم، لأن ما فيش رابع، لو في رابع نبقى الرابع، المهم ان احنا مركزنا الاخير وخلاص، يطلع سادس يطلع سابع، احنا محافظين على المركز الاخير. مهما ابتغينا العزة في غير دين الله اذلنا الله، فاحنا عندنا الفضل الاستقامة، الفضل للتمسك بالدين، ثم نأتي بفضائل الشارع من جد بقى اعتبار الجنس زي العرب، اعتبار المكان زي مكة والمدينة، اعتبار وهكذا، الناس معادن يا اخوان. ولهذا عندنا باب في النكاح اسمه باب المكافأة، هل يلزم التكافؤ بين الزوج والزوجة؟ اما في الدين نعم، فليس الفاسق كفء للصالحة، لكن في الجنس يعني من جهة اقصد القبيلة وغير ذلك، هل يعتبر؟ البعض بيعتبر والبعض لا يعتبر، وده الأقرب أنه لا يعتبر. لكن الأفضل أن يكون الإنسان أخذا من نفسه ما يكافئ نسبه. ولهذا احنا عندنا أيضا مهر المثل، إذا لم يسمى المرأة مهر ودخل به، لا يقال مهر مثل قبل الدخول، يقال مهر مثل بعد الدخول. إنما قبل الدخول إن سمى لها مهران فلها النصف، إذا ما سمى لها مهران يفرض لها فريضة. إنما مهر المثل بعد الدخول، إذا دخل بها ولم يسمى لها مهران فنقول لها مهر المثل، مثل إبا وسطها من جهة النسب. والآن طبعا احنا مثلا زي مصر وكذا ما عندهاش حاجة اسمها نسب، كل الناس يعني شعوب تقريبا يعني إلى بعض القبائل في أماكن معينة، فيكون مثلا باعتبار التعليم، المستوى التعليمي، واحد طلق دكتورة دال، واحد طلق مهندسة، واحد طلق كلية أداب، واحد طلق دبلوم تجارة، واحد طلق أمية، فبيبقى لهم ايه وسط ينظر فيها أو في عائلتهم أو إلى غير ذلك. نعم. والنبي قال الناس معاد ونبي ذو نسب، لكن كل هذا بعد التقوى. أما من غير تقوى، أبو لهب يا أخوان اجتمع فيه ها عربي ها قرشي ها هاشمي، عربي قرشي هاشمي، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة العظم في جذع حبل من مسد. عربي قرشي هاشمي فيه ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. انضف إلى ذلك دفاع عن النبي ومع ذلك ما شفع له، ليه؟ تخلف شرط الإيمان. نعم.
لما ذكر الأحاديث الواردة
في احنا نص على هذا في منهج الرسول جماعة، نص على هذا لكن مع المحترزات، وبين هذا ليس رجعا إلى عصبية. نعم.
لما ذكر الأحاديث الواردة في فضل العرب قال: وقد بين صلى الله عليه وسلم أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم ثم لقريش ثم إلى العرب. وهذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم، فيقتضي أنهم أفضل من ولد إسحاق،
مثل ما جعل النبي الخلافة في قريش، لأن العرب عندهم إذعان لهذا الحي وهم قريش، ولهذا قال الناس تابعوا لقريش. فالنبي جعل خلافة في قريش عند الاختيار إلى يوم القيامة، خلافة في قريش، ما بقي في الناس اثنان عند الاختيار، قرشي وغير قرشي، نقدم القرشي، نقدم القرشي، قرشي وغير قرشي نقدم القرشي، قدموا قريشا. الخلافة في ما بقي في الناس اثنان. أما حديث ما أقاموا الدين وكذا، أي أنها فيهم كونا وقدرا وكذا فيهم شرعا، إلا ألا يقيموا الدين، فإذا ما أقاموا الدين خرجت عنهم كونا وقدرا، ويكون في غيرهم لما تركوا الدين. ومن هنا تنبني مسألة، الحقيقة مسألة مهمة، ألا وهي إذا ما أقام القرشي الدين، يعني كان عنده فسق وغير القرشي عنده صلاح، هل نقدم القرشي مع كونه فاسق أو نقدم الصالح مع كونه غير قرشي؟ هذا بينبني على ما أقاموا فيكم الدين، ما كان كذا كذا، هل اللي بيحملها على أنه ده يعني إذا كان صالحا فقدمه فبيحمل فبيقدم غير القرشي على قرشي، أو واللي بيحمل على أنه أي أن هذا الأمر فيكم لا يخرج عنكم ما كان فيكم إقامة الدين، لكن إذا ما أقمتم الدين أخذ منكم إلى غيركم، فبيبقى على هذا، لأن النبي لما قدم قريش يعلم أنه قد يوجد من هو أصلح من القرش، ومع ذلك جعل القرش. وبهذا استدل أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار في السقيفة أن الأمر في قريش. فهذه مسألة اجتهاد. نعم.
ومعلوم أن ولد إسحاق الذين هم بنو إسرائيل أفضل العجم لما فيه من النبوة والكتاب،
وهذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم، إسماعيل وذريته، فيقتضي أنهم أفضل من ولد إسحاق. ومعلوم أن ولد إسحاق الذين هم بنو إسرائيل أفضل العجم لما فيه من النبوة والكتاب. انتبهتم هذا الاستدلال من الشيخ؟ لأنه ولد إسماعيل وبعدين كنانة وبعدين كذا وبعدين كذا، يبقى ولد يبقى إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم. دي فائدة هي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام له إسماعيل وهو الأكبر وهو الذبيح كذلك وإسحاق. من إسحاق حضر أنبياء بني إسرائيل، ولم يأتي من ذرية إسماعيل نبي من بني إسرائيل، إنما من إسماعيل كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي لإسماعيل ولد فيه نبوة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما إسحاق كل من جاء بعده فهم ولد من ولد إسحاق عليه الصلاة والسلام. فإسماعيل وذريته وابناء أفضل من إسحاق وذريته، وإن كان فيهم الأنبياء والمرسلون وكذا دول أفضل باعتبار أحد، إنما هذا باعتبار جنس، إنما باعتبار أحد الأنبياء أفضل الناس ولا شك. ولهذا الأنبياء في بني إسرائيل أفضل من ولد إسماعيل عدا الأنبياء، لأن الأنبياء أكمل الخلق. نعم.
ذكر حديثين أحدهما،
ولهذا أبو بكر أفضل ولا النبي من بني إسرائيل؟ أيهم أفضل؟
النبي من بني إسرائيل.
النبي، النبي ما يعدله ولي أبدا، بل أولياء الأرض لا يقارنون بنبي من الأنبياء، خلافا للصوفية الذين جعلوا الولاية أعظم من النبوة. نعم.
ذكر حديثين أحدهما، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. الثاني، يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله؟ قال تبغض العرب فتبغضني. ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا سلمان وهو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة، تنبيها لغيره من سائر الفرس لما أعلمه الله تعالى من أن الشيطان قد يدعو النفوس إلى شيء من هذا.
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلى عصبية وكذا، ولهذا لما سمع الفارس الطعان يقول خذها وأنا الغلام الفارسي، فناهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل ماذا؟ خذها وأنا الغلام الأنصاري. نعم.
وهذا دليل على أن بغض جنس العرب،
لا نرفع هذا أبدا، نقرر هذا علما لكن لا نرفعه تعصبا، نقرر فضل العرب علميا، نقرر فضل هذا علميا لكن لا نرفعه نقول أنا عربي، هذا لا تفخر بهذا إذا لم تكن على الاستقامة. ماذا تصنع لك العروبة والقومية والمدري إيه والهاشمية والقرشية إذا لم تكن على الاستقامة؟ لو تقول عربي بأولى منك أبو لهب اللي اجتمع له ما اجتمع. نعم.
وكان أحمد، وهذا دليل على أن بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر أو سبب للكفر. وكان أحمد رحمه الله على ما تدل
طيب
عليه.
طيب يا أخواني شوف انتبهوا، هذا دل على أن بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر أو سبب كفر. كيف يكون بغض جنس العرب كفر؟ أنا أبغض واحدة يبغض جنس العرب كيف يكفر أو سبب الكفر للإسلام. كيف يكون يا أخواني؟ يا أخواني بغض جنس العرب كفرا أو سبب الكفر، اشرحوا هذه العبارة. بعض الناس ممكن يفهم كلام العلماء وينزل غير منازل يأخذ العبارات هكذا بإطلاقها. ها كيف يكون هذا؟ كيف يكون بغض العرب كفر جنس العرب كفر؟ كيف؟ ها إذا عاد على تكذيب النص والطعن فيه فهذا يكون كفرا، لأن تكذيب النص هو الكفر. تمام. أو سبب أنه لا يكون خاليا عن هذا، لكن قد يكون سبب الكفر فترد هذه الأحكام، لا تؤمن، لا تعمل بهذه الأحكام، فيفضي إلى الكفر، لأن المعاصي سبب للكفر، وبالتالي يكون بغض جنس العرب مع وجود هذه النصوص ولم يعد إلى اعتقاد إلا أنه يكون معصية، والمعاصي بريد، الكفر سبب له. نعم.
وكان
لا ما نعم وكذلك إذا تضمن لو هو صرح بغض جنس العرب يعني لا يحب أحد من العرب قط ومنهم الأنبياء، هذا يكون كفرا. نعم.
وكان أحمد رحمه الله على ما تدل
لأن عدم محبة النبي كفر، لكن تقديم الشيء تحبه على ما يحبه النبي، هل هذا كفر؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالدي والناس أجمعين. طب لو قدم محبة الابن على هذه المحبة، ها؟ ها؟ ناقص الإيمان، يبقى خالف هنا في هذا التقديم، يبقى هذا ناقص الإيمان. نعم.
وكان أحمد رحمه الله على ما تدل عليه طريقته في المسند إذا رأى أن الحديث موضوع أو قريب من الموضوع لم يحدث به، ولذلك ضرب على أحاديث رجال فلم يحدث بها في المسند، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أحب العرب،
ولهذا لا يجوز رواية الموضوع أبدا إلا لبيانه، يقال هذا موضوع ويرويه، إنما يذكره بدون التنبيه هذا ما يجوز، فإن الضعيف لا تجوز رواية أم الموضوع. أما الضعيف فلو أنه ذكر على اعتبار معناه وقال هو ضعيف لكن معناه صحيح أو كذا، هذا لا بأس، لكن ينبه على ضعف. والآن لابد من تنبيه على ضعف، بخلاف عصور السلف فكان لابد من التنبيه والتنصيص على رواته، لأن الرواة ذكر الأسانيد كان كافيا عند السلف لأنهم علماء يميزون بين الصحيح والضعيف. أما الآن الناس ما عندهم تمييز، فلو أنك ذكرت حديثا موضوعا بأسانيد موضوعا ما عرفوه، فلهذا يقوم مقام الإسناد عند السلف اليوم بيان الأحكام، فتقول هذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، فتذكر المعنى الموجود في النصوص الأخرى فتقول هذا المعنى صحيح لكن الحديث ضعيف. لابد، لا يجوز رواية الضعيف إلا مع التنبيه على ضعفه. التنبيه هذا كان بالإسناد في من مضى في العصور الماضية، والآن لابد أن يكون من التنبيه على الحكم، ولا يجوز أن تذكر حديث ضعيف على المنبر وتسكت، لأن الناس يظنون أن كل حديث تذكره عن الرسول على المنبر فهو صحيح. كذلك لا يجوز نسبته إلى النبي، ولهذا تصدره بصيغة التمريض فتقول يروى، أما تقول قال رسول الله فلا يصح هذا في حديث ضعيف أبدا البتة، لأن النبي ما قاله، ولهذا لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنها دين، ولأنك لو عملت بفضائل الأعمال نسبت إلى النبي. ولهذا العجب أنهم أنا من يقول بهذا يقول لكن من غير نسبته إلى النبي. طب إذا كان من غير نسبة النبي ما قيمته أن تذكر في فضائل الأعمال إذا لم ينسب إلى النبي؟ ما قيمته إذن؟ فلا يجوز نسبة الضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. متى يكفر إيه؟ من كذب على الرسول إذا استحل الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكفر، إنما إذا وضع حديثا موضوعا وقال قال رسول الله فهو من جملة العاصين الذي يخشى عليه الكفر. نعم.
أحب العرب لثلاث: لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي.
نعم.
قال السلف: حديث حسن، فما أدري أراد حسن إسنادي على طريقة المحدثين أو حسن متني على الإصطلاح العام. وأبو الفرج بن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات.
أي نعم في الموضوعات، لكن المتقدمون قد يقول الواحد منهم هذا حديث حسن والمراد المتن، يعني المتن هذا معناه صحيح حسن وإن كان إسناده غير صحيح، إنما الحديث الحسن في مصطلح بقى المتأخرين بعد التقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف صار الحسن له إطلاق خاص، ولهذا لا يلتبس علينا كلام بعض المتقدمين من أن هذا حديث حسن أو كذا، في أن المتقدمين كانوا يعرفون وكانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، لا، لأنهم أرادوا بهذا الحسن اللغوي، يعني هذا حديث حسن، يعني متناه جيد، متناه معاني جيدة، لا يقصدون الحسن الذي هو قسيم للضعيف والصحيح. إنما عند المتأخرين فرقوا بقى بين الحسن والصحيح والضعيف، فجعلوا الحسن قسيما للصحيح، وإن كان مقبولا لكن المقبول الصحيح الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والمقبول الحسن الحسن لذاته والحسن غيره، فوضعوا فوارق بين الصحيح وبين الايه وبين الحسن، بين الصحيح وبين الحسن. فإن صحيح رواية العدد الضابط وتعدد الطرق وكذا، ده الصحيح لذاته. طيب إذا كان طريق يبقى ده الصحيح لغيره، إن خف الضبط انتقلنا إلى الحسن لذاته مع إذا خف الضبط. طيب إن كان ضعيفا فجاء طرق فارتقى، فهذا هو الحسن لغيره. نعم.
وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك
وهذا له دخل أيضا في مسألة العمل بحيث ضعيف فضائل الأعمال، لأن لما وضع من وضع شروطا قالت بشرط أن يكون ضعفه شديدا، وقالوا كان السلف يعملون بهذا الحديث الضعيف، نقول الضعيف الذي هو الحسن، الضعيف الذي انجبر فصار حسنا، أما أنهم يعملون بالضعيف الباقي على ضعفه هذا شديد الضعف الذي لا يعمل به. نعم نعم. مسألة ايه؟ مصطلح ايه؟ اللي هو ايه؟ هذا مصطلح القدامى، قالوا ائمة النقاد المتقدمون هذا حديث حسن، ولا يريدون به الحسن من جهة الاسناد، انما يريدون به من جهة من الحسن، وليس الذي هو قسيم الصحيح. نعم اي نعم ايه حسن صحيح، قال الترمذي عن حسن صحيح، ده باعتبارات، اما ان الحديث هذا ورد من طريق صحيح ورد من طريق حسن، او يكون للتردد في الراوي بما يوجب كون حديثه حسنا او صحيحا فيقول حسن صحيح، واعلى منه الصحيح، الصحيح اعلى من حسن صحيح الصحيح إذا كان حسن صحيح عائد إلى التردد، لكن لو كان عائدا إلى الصحة بإسناد والحسن بإسناد فيكون أعلى من الصحيح فقط. نعم.
وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع أو العمل الصالح، والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الحفظ والفهم، وله تمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. ثم ذكر كلاما حاصله أن العرب في ذلك أقوى من غيرهم، ثم قال وأما العمل.
شيخ الإسلام سبحانه من أعطاه تقعيدات، يقول الفضل إما بالعلم النافع أو العمل الصالح، فضل هذا على ذاك يرجع إلى إخوان إلى أمر يا علم نافع يا عمل صالح، لأن هذا خلاصة الشريعة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. قال تعالى الذي خلق الموت حتى ليبلوكم أيكم أحسن عمل. طيب ثم يقول والعلم له مبدأ وهو العقل، قوة العقل الذي هو الحفظ والفهم، وله تمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. ثم ذكر الكلام الحصول أن العرب في ذلك أقوى من غيره من جهة العلم، ليه؟ عندهم قوة العقل حفظ والفهم وكذا عند العرب، وعندهم أيضا تمام العلم وهو المنطق، فلغتهم خير اللغات ولسانهم أفصح الألسن. يبقى اجتمع لهم الأمران، قوة العقل المستلف الحفظ والفهم، ولهذا كانت دواوينهم صدورهم. العرب وجد عندهم ما لم يوجد عند غيره. إخواني يحفظون يا إخواني مئات الألوف، ألف ألف حديث يا الله. الواحد يحفظ لأول مرة، العرب يحفظ الواحد لأول مرة، تذكر له القصيدة يعيدها عليك مرة ثانية لأول مرة. وهذه من حكمة الله حتى يحفظ هذا الدين. ثم المنطق والبيان، فهم أفصح الناس، أفصح الألسن. ولهذا كانت معجزة آية النبي وبرهان النبي من جنس ما مهر فيها هؤلاء، ألا وهو القرآن الكريم الذي أعجز هؤلاء فصحة وبيانا. من الذي استطاع أن يأتي بمثله؟ وقد تحداهم الله أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر صور من مثله ولو اجتمعت الإنس والجن، ولم يأتوا إلى اليوم، ولن يأتوا، ولا يقال كما يقول البدع يقدرون، ولكن الله صرفهم، فالله صرفهم أن يأتوا بمثل. وإلى العرب يعجزون أن يأتوا بمثل هذا؟ وهذا من أقبح المقال، إذ لو أن الله أعجزهم لما صح التحدي. ومن أراد أن يعرف هذا جيدا فليعلم أن القرآن كلام الله، وكيف يماثل كلامه كلام؟ هذا لا يكون أبدا. ولهذا قال تعالى فليأتوا بصورة من مثله، وجاء في الآية أخرى فليأتوا بصورة مثله. قيل من مثله يعود إلى القرآن، أي من مثل ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم صورة، ومثله يعود إلى النبي، أي فليأتوا بصورة مثل ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزعمون أنه ساحر وأنه كذاب وأنه مفتري. هاتوا مثل ما جاء، أو هاتوا من مثل ما جاء به، بصورة من مثله، من مثل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا التحدي قام، ولا يخفى عليكم قصة مسيلمة لما مع عمرو بن العاص وكذا. ولهذا العرب أذعانوا لذلك، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. هذا القرآن أعجز سبحان الله في كل شيء، براهين ودلائل عظيم، لو طهرت قلوبنا ما شبعت منه، هداية عظيمة. ولهذا كان التعبد بتلاوته والعمل به وكذا أعظم التعبد بتلاوة القرآن. نعم، يبقى هنا استفدنا التفاضل يكون بالعلم والعمل. طيب النسب وكذا يلي، يكون ضمن، يكون تابعا للعلم والعمل، أما وحده ليس به فائدة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب العلم ها له مبدأ وله تمام، فإذا عظيمة العلم له مبدأ وله تمام. أما مبدأه فقوة العقل، حفظ وفهم. ولهذا طالب العلم تجدون يا إخواني مؤهل، يعني في من جهة الفهم وهذا تجدونه مؤهل. طيب والثاني المنطق، لكن هذا من العلم من حيث هو. أما العلم النافع فله أصل، وهو طهارة القلب مع قوة العقل وماذا وقوة المنطق، فلا بد أن يكون مع طهارة القلب. فليس العلم بكثرة قراءة الكتب، وإنما نور يقذف الله في قلبه. فقد يكون عند الواحد الحفظ والقوة في ذلك، والفهم والقوة في ذلك، والبيان والمنطق، لكن ليس العلم النافع. فشيخ الإسلام يتكلم عن العلم من حيث هو علم، يحتاج إلى قوة عقل ويحتاج إلى قوة منطق وبيان. مبدأه قوة العقل، ولذا ما تلاقيش الغبي عالم، العالم ما تقولش غبي ابدا. اذكى الناس العلماء، ليه؟ هذا كيف يرجح بين اقوال ويعرف يتصور مسائل ويجمع، الا من عنده قوه جمع وعقله. ما تقولش عالم غبي ابدا، هات كده عالم غبي، عالم تجده غبي ما يفهم. هذا ما يمكن يكون عالم أبدا. هذا يكون على علم في بعض الأبواب، لكن العالم اللي هو المعروف تجده أذكياء. شوف هات سواء من المتقدمين ولا المتأخرين ولا المعاصرين، تجدش عالم أبدا. حتى العلم من حيث هو، حتى الفاسد العالم الفاجر تجد عنده إمكانيات، لكن ماذا كعلم؟ لكن العلم حيث هو علم، تكلم عن علم حيث هو علم. هات رؤوس أهل البدع كده عندهم تميز فيه باستهادة، حتى أخضعوا الناس لأفكارهم الباطلة. كيف يجادلك بالباطل هذا؟ بما يورده عليك. فعندهم ذكاء وليس عندهم ذكاء. شوف ما يلعب عليك، ولكن النبي ما ماتش. شوف بيصادم حقيقة أنت مولود عليه. لا شك أن دول عندهم تلاعب، يعني في حاجات عندهم تعود إلى قوة معينة، فصرح بيان ضحك كذا، تجد أي رأس ولو أتباع تجد عنده ذكاء عقلي، تجد عنده شبهات يستطيع طرحها. لما الجهم بن صفوان يصير وراءه هؤلاء، والجعد بن درهم واصل بن عطاء وكذا كذا، هو القرضاوي ده سهل في عصرنا، هو سيد قطب سهل، وحسن بن سهل، هات أي واحد كده، عمر عبد الرحمن ده سهل، أي واحد رأس. حتى لما تنظر حتى إلى هؤلاء مشايخ ثورات، لا حسان ولا يعقوب ولا كذا، دي امكانات خاصه في طرح وكذا، يعني مش اغبياء، يعني مش واحد ماشي جنب الحيطه. لكن هذا ليس من قبيل موازنات ولا كذا، هذا تحليل، ترجمه تبين السبب. لهذا قال شيخ الاسلام ها اوتوا غباء اوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، ده العلم بقى النافع. أتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، عند عقل لكن ما عند علم ينجو به. يبقى فرق بين العلم من حيث هو علم وبين العلم النافع، فيجتمع للعالم العلم النافع بين الأمرين الذكاء والذكاء، وينفرد العالم بالعلم غير النافع بإيه؟ بالذكاء. ولا تجد عند الكفار كده، حتى الكفار يعلمون ظاهرة من حياة الدنيا ومع الخدمة وفرهون. فتجد العالم حيث هو عالم عند ذكاء، عند قوة عقل في الفهم وإدراك وكذا، وعند قوة منطق وتعبير، ومن هنا كان له أتباع. يعني صاحب الخواطر ده واحد سهل كده يا أخوان؟ واحد سهل ده خلى الناس كلها تقول ايه ده أعلى من، مع أنه مش عارفين هو بيقول ايه، بس الشكل والطرح وال ويقوم ويقعد ويعمل، ده مش سهل، ده الشكل حلو كده، الشكل ده شكل عالي، هو فعلا عنده أخماس في أسداس. يعني ده لو على الهداية، ده لو على الهداية وعلى الاستقامة هيبقى زي هراس، ويبقى زي عبد الرزاق عفيف، ويبقى زي الناس دي. لو القرضاوي عنده هداية في العلم هيبقى زي الفوزان وزي العثيمين. فمن جهة الفهم العقلي، من جهة الذكاء، من جهة المنطق، ده بيعرض مسلمات يا اخوان، مسلمات ومع ذلك يضحكون على الناس. النبي بيقولوا النبي مات، تلاقي كتير كده 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 بيقولوا النبي. طبعا النبي مات ده يعني يمكن نصران عارف النبي مات، يعني ما فيش حد يقول لو عارف النبي مات. يعني تخيل بقى انه بيصدمك في حقيقة مش محتاج اقراها في كتب. طب هيطلع منها ازاي دي بقى؟ ما الناس هتقوم، يعني حتى مفترض الصفه يقول استنى استنى يا عم الشيخ، يعني مش كده، عديها بسرعه لحسن الناس هتقول عنك ايه، عديها. لا عادي خالص، النبي مات. لا ما ماتش النبي، النبي ما مات. النبي رحمه. شوف خلي بالك بقى، شوف نعم النبي ايه، النبي رحمه، رحمه تموت. كيف نعيش احنا؟ ده احنا حياتنا دليل على حياه النبي. قال لك بقى شو بقى بيجيب بقى، خلي بالك، قال لك بقى الله بيقول انك ميت وانهم ميتون، يعني بيورد اهو. قال لك ايوه مات الجسد، النبي الجسدي وكذا مات، لكن الروح، لكن ما ادري ايه، بدا يدخل لك في العطاءات بقى والروح والتاثير وغير ذلك. انما جسدي، وجسدي ليه بقى؟ لان لما تعبوا يعني القوم قالوا يا حبيبي تعالى بقى، حبيبي تعالى، فبيدخلوا كده يا اخواني، بيدخلوا مداخل يضحكون بيها على الناس، يضحكون بيها على الناس. فهؤلاء قوم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا في إمكانات، لكن ليس هذا العلم الذي يهدي الله به العبد، لابد أن ينضاف إلى الذكاء، الذكاء بالزاي فتسكن النفوس. العلم الذي يذكي يزكي حصري على أهل السنة، ليس العلم بكثرة الروايات والكتب، وإنما نور يقذفه الله في قلب العبد وكذا يميز الفرقان البصيرة. نعم نعم.
ثم ذكر
وليس ايه وليس ايه لا لا من لكت من هات له واحد غبي فيه، يلا تحداك لو قلت له واحد غبي الايه ماله الدد، لولا السنة لعب بك انت وبلدك كله، لولا السنة وحد يقدر يواجهه الا بالسنة بس، هذا بيجيب يمين في شمال، بيجيب منظومات، بيجيب اسانيد، بيجيب كذا. احنا بنتكلم عن بعد يا ابني، مش بنتكلم، انت دلوقتي بتنتقد من جهة ايه؟ من جهة الذكاء، لكن مش من جهة الذكاء، لا الذكاء لا، عندهم امور. شوف اما يقلب لك الحق الى باطل والباطل الى حق بطريقة بهلوانية، هؤلاء كل مدبوع تجد فيه هذا الأمر، ما تبع إلا الإمكانات عنده، إلا الإمكانات عنده، لكن الإمكانات هذه لم يزكوا بها. ولهذا انتبهوا، نفي الذكاء ونفي المنطق والفصاحة عن أهل البدع أمر يرد الواقع، فضلا عن الشر أمر يرد الواقع. نعم نعم. وأما هذا العلم وأما العمل فإنما ابناه.
ثم ذكر كلاما حاصله أن العرب في ذلك أقوى من غيرهم، ثم قال وأما العمل فإنما ابناه على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم، لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله.
سبحان الله سبحان الله، تشريح شيخ إسلام عند علم التشريح فقه النفوس يقول يعني غرائز العرب هؤلاء أطوع الخير من غيرهم، لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قبيل الخير معطلة عن فعله، طبيعة، فلما جاء الإسلام وكذا حول هذه الطبيعة التي كانت قبل الخير وكانت معطلة عن فعل إلى فعل. ولهذا خير الناس هؤلاء، خيركم في الإسلام، خيركم في الجالية، خيركم في الإسلام إذا فقه. نعم.
ليس عندهم علم منزل من السماء، ولا شريعة موروثة عن نبي، ولا هم مشتغلون أيضا ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوهما، إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب، وما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، وما احتاجوه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو الحروب. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أعظم ولا يجعل
أعظم قدرا منه، الله أكبر،
فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجيدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزله الله إليهم.
الله أكبر، لهذا صاروا خير الناس، كنتم خير أمة أخرجت الناس، اللي كانوا عبدة أوثان وكانوا كذا، إذن فيهم إمكانات. وإحنا وهذا أخوانا اللي إحنا بنقوله بقى، أما يكون عندك الذكاء العقلي وعندك النفس المؤهلة الرجولة والمعاني، كريم أصيل، ها؟ ثم جاءتك الاستقامة حصل النفع الكبير بك جدا. ولهذا تجد المشايخ كذلك، طبعا احنا بنتكلم عن مشايخ وأهل العلم، أهل العلم المباركون مش الحفاظ زي ما بنقول، تجد علماءنا على هذا، الأصالة، المروءة، الأخلاق الفاضلة، الذكاء العقلي، حتى صنفوا وألفوا وشرحوا وحفظوا ما عجز عنه غيره. ثم جاءت التزكية فهداهم الله إلى ما لم يهدي لي غيره، فتراهم يبصرون الحق كالشمس في رائعة النهار، بينما غيرهم يعيش في ظلام دامس ولا يبصر، أما هم يبصرون. وهدوا إلى الطيب المنقل، وهدوا إلى صراط الحميد. فإذا جاءتك الهداية على نفس بقى قابلة مؤهلة، تنبت الكلى والعشب الكثير. فلان خسيس ورخيص، فلان ذو معدن نفيس. ففرق بين النفيس والرخيص الخسيس. ولهذا تجد حتى ممكن نرضى استقيم على السنة ولا كذا، بس عنده مسالك، عنده نشاز، عنده شذوذات، عنده أخلاق، هذا سرعان ما قد ينتكس أو يتعب. تجد دايما حمل. لو جاز أن تدعو أن الله عز وجل يضله لجاز، لكن بتقول الله دي واحد حمل، واحد يحمل الحمل. ففي نفوس يا اخواني معاني كما قلنا. شوف هذا عروة بن مسعود ماذا قال لما قال من هذا؟ طب هذا ابو بكر، لولا يد عليك لك علينا ما كفأتك بها لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. انما تبقى انت واكل معاه في قصعه واحده وكذا، ولما خصمك يفجر قمه الفجور، ده معناه ان معدن ايه؟ انت خليها شرعي، رد عليه ببدعه، رد عليه ببدعه، لكن ما تظهرش كل الاوراق. في اوراق لا علاقه لها بالدين بالمساله، في اوراق ده انا كنت بديله، ده انا وقفت جنبه، ده ليس معدن نفيس، هذا اللي بيمن ناقص، اللي بيمن هذا ناقص. لا تمن، خلاص انت اعطيت شيء لله لا تمن به. خصمت، حدد نوع الخصومة، لا تقلب بالأمس رأس الحرب باليوم الحرب نفسه على الحق مثلا، بالأمس أفضل الناس واليوم أخس الناس، بالأمس تمدح واليوم تذم، مع أن المناطق لم يختلف. أنا ممكن أمدح اليوم أمس وأذم اليوم، بس لوجود مناط يوجود، وممكن أذم أمس وأمدح اليوم لوجود مناط. إنما بلا مناط يبقى هذا هوى، لم تمدح بدليل ولم تذم بدليل، هذا هوى. فلما يكون إنسان عنده معدن نفيس في مواقفه، في مرأته، في تعاملاته، في غير ذلك، دي مسألة مهمة جدا. ولهذا يظهر الإنسان عند الخصومة يا إخواني، السفر، الخصومة، المعاملات المادية، زواج وطلاق، الحاجات دي بتظهر ماذا؟ يعني مسألة واحد على فكرة، المعادن دي مش بغنى وفقر، يعني مش ده من ذو نسب وده مش عارف ايه عشان عنده، لا يا اخواني، ممكن يكون رجل بيشيل على كتفه. شوف يا اخواني الناس اللي زمان كانوا معادن، صراحة سبحان الله، انا اقول لو وجدت هذه السنة الموجودة مثلا عند بعض، عند اخواننا اليوم، لو وجدت في البيئات القديمة للواحد ادركها يا اخواني كانت تختلف. الناس دي كانوا رجالة فعلا، صراحة رجال، كان رجال رجال بصراحة، في مبادئ، في معاني، في قرابة، في رجولة، في كل شيء، في عيب، في ما ينفعش، في ينفع. لو وجدت هذه السنة مع هذه، ده أنا أدركت هذا إخواني. أقسم لكم بالله، أقسم لكم بالله، شوف يعني فضل، أنا أول واحد استقمت في منطقة كاملة، اقسم بالله يا اخواني. شوفوا احنا بقى اللي جئنا بدين جديد ومش الكلام اللي انتوا بتعرفوه ده، واخدين بالكم يا اخواني؟ والله يا اخواني ما احرجني مره، والله يا اخواني ما سفهني مره، والله ما قالوا ما نسمع لك مره، والله يا اخواني انا بستغرب. احنا ازاي كل واحد بالدرس بعد العشاء ساعتين ثلاثه في الميكروفون؟ معقول يعني اما ارجع 40 سنه يا اخواني ولا 35 سنة أنا اللي كنت بدي في القرى دي اللي ما كانش فيها كانت صوفية وقبورية كل فيها. أقعد أنا بعد مثلا عشة ساعتين ثلاثة في ميكروفون، ميكروفون العزبة، ميكروفون البلد. إزاي الكلام ده؟ إزاي تقول مولد كذا وكذا والناس سمعا وطاعة ما يخالفونك ولا يسبونك؟ إزاي؟ إزاي طبعا؟ شوف يا أخوان، من سنة المغرب، سنة المغرب أول واحد صلى سنة المغرب القبلية، أول واحد خطب على الأذان، شوف أول 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 أول، يعني المفروض شوف مش بقى حمة الموس، إيه الموس إيه تعرضتك أهو. هذا الواد إبراهيم هو لسه من أولادنا الصغيرين، ما جاي بعد كمان اللي يسأله. شوف يعني المفترض طرد ضرب كذا، أبدا يا أخوان، سبحان الله، إنسان ما وجد شيء من هذا. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا ما كانش مسألة يعني العرض المستفز ولا العرض اللي انت ما انتش مؤهل له لا علميا ولا عمليا، مش انت اللي مش عارف ايه وجيت عملنا شيخ، مش انت اللي واخد بالك، لا هو خلاص يعني وفق الله وهدى الله، انت برضو المحبوب حتى قبل هذا، فانت المحبوب وانت القريب وانت اللي بيحبك عمك فلان وعمك لان وانت اللي بتصلي من الصغر، فلما جيت تقول انت كده فعلا هو الرجل ده طيب، هو الرجل ده ما عهدنا عليه غير هذا، فقبلوا كالناس، ناس يا اخواني تقبل. فلو وجد الرجولة والمعاني ديت الان افضل، مش واحد قد يأتيك وقد يثنى عليك وقد ثم غدا يفجر خصوم، ما يصلح الفجور، لا يصلح الفجور مع كافر يا اخواني، ولا علمنا الله هذا، ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب التقوى. انا بكرهه شرعا لكن لا افجر في خصومتي وازيد عليه، ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم على المسجد الحرام تعدلوا. يعني تخيلوا يا اخواني بيئه والله ما كان فيها من يخالف المنهج ولا واحد. تعرف يا ابراهيم يا استاذ ابراهيم ده مدرس اللغه الانجليزيه اهو، ابراهيم اهو، تعرف واحد عندك في المنطقه؟ لكن يوم ما قامت الثورات يوم ما كذا وكذا وكذا ويعني حصل هذه اهواء، ممكن بقى في واحد ايه ملمس كده ولا حاجه ولا، لكن راس برضو الان ما عندنا لا راس اخواني ولا راس تبليغي، منطقه ما فيها تبليغي ولا اخواني ولا جهادي ولا افسادي، منطقة ولا واحد فيها. لكن الآن ممكن قد تجد بعد الصلاة دي مثلا واحد ماشي كده مع كده ولا واحد تايه ولا مجموعة، لأن طبعا ما في صار دروس ولا شيء مثل الأول وكذا، لكن ما كان هذا، ما كان هذا. ولهذا أذكر إبراهيم هذا يعني أخذوه مرة بالغلطة كده، قالوا هذا إخواني إبراهيم، هذا الأمادي من ده، قال إخواني، قلت لهم هذا إخواني إخواني، ده انتوا لو جرحتموه وحللتوا الدم بتاعه هيقول بكره الاخوان بكره الاخوان بكره الاخوان، حللوه كده الدم اللي بينزلوا حطوه على هذا يقول بكره الاخوان بكره الاخوان بكره الاخوان. طبعا انا ما كان لي اتبنى يعني احد الا وانا واثق منه بهذا، لكن سبحان الله. فلو وجد هؤلاء المعادن، المعادن الطيبه كانت في أبائنا وأجدادنا وكذا، مع هذه الاستقامة لأن تجد الكلى والعشب الكثير، لكن للأسف ما يحصل بركة، قل أن تحصل بركة بإنسان عنده خصة طبع، قل، لأن محكات الدعوة متغيرة. الدعوة يا إخواني مش حاجة ثابتة، الدعوة موقف، الدعوة تعامل، ده يجهل عليك، ده يضربك، ده يتنكر لكذا. لو انت تغيرت بهذه تبقى لست معدن. سبحان الله، شوف مع ما فعل ابو سفيان كل هذا وياتي يجد من؟ ما وجد اكرم ولا اجود ولا اعظم تعاملا ولا ارفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما صنع فيه سب شتم قيل له ما قيل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في هذا. كذلك الدعوة، الدعوة اخواني مش وظيفة في مدرسة كذا تنتقل، الدعوة حمل، الدعوة مؤهل، ولهذا ما يحمل الدعوة الا نفسية خاص.
ارجع لابن عبد الوهاب وشوف ترجمته، ارجع لابن تيمية وشوف ترجمته، ارجع الى احمد بن حنبل وشوف ترجمته. ترجمة هؤلاء في نفوسهم، ترجمة هؤلاء في، انما انسان قد يقل من سلاله صنع عقل اذا مس في جنابه، يعني يبقى شيخ طول ماني شيخ هتاخده احسن شيء منه، لكن هتتنكر لانك شيخ خد بقى شيخ ايه شيخ ايه. الدعوة إلى ما يكون فيها نسيان ذات، الدعوة إلى ما يكون فيها احتساب، الدعوة إلى ما يكون فيها مؤهلات من خلق، من رفق، من اتساع أفق، من إدارة أمور، من كذا، تضيع. ما في دعوة يمكن. ولهذا شوف جميع ابن عبد الوهاب هذا رحمة الله عليه، يبدأ شخص ما بدأ حزب ولا دولة، لكن كم تحمل، كم فعل. ابن تيمية رحمة الله عليه حتى يقول خصوم ابن تيمية وددنا أن نكون أحبابنا كما كان ابن تيمية لخصوم، بدون أن يجامل في الدين. لما يقومون عليه قومة رجل واحد ويتمكن بالسلطان، لكن أدرك أن السلطان يريد أن يقتل هؤلاء بفتوى فأبى، وهم خصوم. يا أخواني أي نفوس يا أخواني تقبل هذا؟ لا يفجر إلا منافق فعلا عند الخصومة، لا يفجر إلا منافق، نفاق عملي طبعا ما هو نفاق اعتقادي. سبحان الله، يكون بالأمس على شيء واليوم أنا كما قلت لك فعلا أنت مع فلان بالأمس واليوم أنت تحذر منه. ليه؟ وجود مقتضي. هذا الرجل يمدح، هذا الرجل يثنى على البدع، هذا الرجل يدعو إلى الخروج، هذا يبقى تزم ولا ما تزم، يبقى موجود مقتضي موجود. لكن هو بمنهجه، وأنت المادح أمس القادح اليوم، لخلاف شخصي ولا خلاف. ولهذا أعطوني رجلا مباركا من هذا الصنف، أعطوني لا يوجد، وأعطوني رجلا مباركا ليس فيه هذا الوصف من التقوى، من السؤدد، ومن المروءة. ومن اخوان احنا شوفنا سبحان الله شيخنا الاطرم هذا كان من اشد، شوف يعني مهابة يا اخواني عجيبة، ورجل كفيف، عضو افتى ورجل والاخره سبحان الله. ودعاني يوم الى بيته، ولما رحت عند البوابة قال قابلني هشام من جهة ثانية، وقابلت من البوابة الثانية من الخلف، وجدت يحمل كرتون تمر على كتفه، شيخ نفسه، ويقول بس هذا جاءنا تمر من الديرة وكذا، وأردت أن أشاركك فيه. عجيب يعني، ده احنا الواحد بس يتمنى أنه هو وده يحمل على كتفه حاجة، وكفيف يتحسس الجدار. ناس مروءة يا أخواني، ناس تتصاغر عندهم فعلا. والله العظيم يا أخواني ما يمكن تعرف قدرك إلا إذا جلست أمثال هؤلاء. أنا ما أدري كيف تجلس تأخذ ترجمة، اجلس لتأخذ علما. ولهذا كل من جلس ليترجم له أمام عالم، أنا عندي كل من جلس لهذا ما حصل ببرك. إنما اجلس فعلا لله، انتفع بهؤلاء، تربى ولو أنهم اشتدوا عليك، حول شدتهم إلى دروس. أب يشتد على ابنه يقال قاسي؟ يقال لا يحب ولده؟ يربي ولده. إمام يقطع يد لا يبغض، لأنه يجبر كثرا. الصحابة يضربون بالنعال ويضربون شارب الخمر، لكنهم لا يكرهون. ولهذا لما تعدى الأمر أخزاك الله، لا قف، اضرب بالنعل، اضرب بالجريد، لا أكسر نفسه. ليه؟ لأنه يعلم أن هذا حد الله وعقوبة الشرع. لكن أخزاك الله، لعنك الله، لا، ما أمرك الشرع بهذا، قف هنا، لا اضرب ولا تلعن، لأن هذه ستترك أثرا. فما كل من جالس عالما كبيرا كبر،
ولا كل من تخلف، لكن عند المعاني الكبار خسر. فإذا نزلت الاستقامة والعلم على نفوس قابلة جيدة صاحبة يا أخواني النفسية هذه محبوبة يا أخواني، تعرفوا أن أكثر ما يفتن به أهل البدع الناس ما تعلق بهذا، تجد واحد مبتدع بس قد تجد عندك كرم وإغاثة، الناس بتحبه يا أخواني، بيبقى فتنة لنا يا أخواني، صح ولا لا؟ يعني بيبقى فتنة، فتنة في ناس كده تقول يا اللهم ارزق السنة بهذا، مش النبي قال كده يا أخوان؟ اللهم ارزق الإسلام بأحب الرجلين. في ناس تتمنى ولو كانت على الشرك أن تسلم، في ناس تتمنى ولو كانت على البدعة أن تتسنن، وفي ناس حمل وهي في الظاهر تحمل السنة. ما كل أحد يا أخواني هذا، ما كل أحد، ما كل أحد هذا، فالله المستعان. فبارك الله فيكم يا إخواني، أنصح نفسي وإخواني يا إخواني عمقوا هذه المعاني في النفوس يا إخواني. أين أثر العلم فينا، في أخلاقنا، في تعاملاتنا يا إخواني؟ يا إخواني أولى الناس بالتعامل الحسن بالرجولة بالمروءة أهل السنة، أهل السنة. لكن تجد أدنى شيء وأنت في الدرس قد يخالف هذا ذاك ويسب ذاك ويطعن ذاك ولا يلتمس أعذار ولا ولا، لا لا يا اخواني، لا لا لا، لابد ان توجد هذا الاثر فيك، في ولدك، في تصرفاتك، في جارك، في هذه امور نور. فان وافق هدايه النص، هدايه الطبع والفطره، ان تجد الكلى والعشب الكثير. يبقى انسان عنده مروءه، عنده رجوله، عنده تقدير، عنده انزال ناس المنازل، كلما ارتقى علما تواضع. انما الذي يفرح بالفضل ياتيه كالذي يفرح بالجنيه ياتيه. في ناس كانوا فقراء تجدهم على اخلاق معنا، ثم جاءهم الغنى تجد امورا عجيبه، عجب ينسى وكان ما عاين فقرا ابدا. إنما ورثته كابر عن، ألم تكن أنت لا إنما هذا ورثته كابر عن كابر، أنت كابر عن كابر. لكن انظر بقى إلى الذي قال تعالى تعالى لقد كنت مثلك، كنت خذ هذا المال، خذ ما شئت ودع ما شئت. الله أكبر، ما أخذت أحب إلى ما تركته. شوفوا المعدن يا أخوان، شوفوا المعدن، بارك الله لك، نجح هذا. إنما الثاني أنت ألم تكن، لا 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 أنا غير خلاص يا اخوان، غير الثوب بقى مكوي والسياره بقت صمرة والنضاره الصمرة والجزمه الصمرة، كل حاجه صمرة، كل حاجه سودة، نسى خلاص. الم مين انت؟ ما اعرفكش انا. الم ايه؟ لكن المعدن لا يمكن ينسى اصله. وكما قلت الاصل مش مال، الاصل معدن، ناس معروفه بكرم، بجود، بنجده، وهكذا. اذا جيت تختار من بيت، ما هو بمساله الفقر والغنى، اختار رجل تتعامل معه. انتوا عارفين الناس الزمنيه كان في حد بيغضب يا اخوان، معروف كده، روحي زي ما شوف يا ابن اخت، اتعش اتعش الاول، اتعش يلا ركبها وركع الحمار ورجعها بيت، انا اجيلك هناك، ما تجيش. فين دلوقتي؟ فين دلوقتي؟ وهي اصلا امتى كانت تطلع من البيت؟ امتى؟ امتى دي اللي شريكه زوجها في كل شيء، في حقلي، في بيتي، في 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 في, في الى اخره. امهات صابرات، محتسبات، متحملات. نعم.
فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار.
نعود، معلش معلش، نعود لهذا المقطع تاني. نحن أحوج يا أخواني، كما قال السلف، نحن إلى كثير أدب أحوج منا إلى كثير علم. يعني نحتاج إلى أدب أكثر، ولهذا كان الأدب يطلب، طلب كانوا يطلبون يا أخواني الأدب الهدي السمت قبل العلم، كان يطلبون هذا. طلبت الأدب 30 سنة وكتبت الحديث 20 سنة. كانت الأم تقول لمالك وهو صغير تلبسه لبسة العلماء لتدفع إلى الحلق، تقول يا ولدي اكتب أدب الشيخ كما تكتب علم الشيخ أو قبل أن تكتب علم الشيخ. يقول ابن وهب تعلمنا من أدب مالك أعظم، أو انتفعنا بأدبك أعظم مما انتفعنا بعلم. شيخان الجملة هذه، هذه الجملة كان يتعلمون. ولهذا يأتي من لا درات لا جاهل يقول وفي تبديع بهدي وسمت ودل، في تكفير بهدي وسمت ودل، مش تبديع بس. إذا كان الهدي هدي مبتدعة، وإذا كان الهدي هدي كفار، لكنه بيتصور هديا ما وأدبا ما ولا يرى التبديع به بما في رأسه لا بما في أدب، قد يكون به تبديع وقد يكون به تكفير. هدي هؤلاء وسمت هؤلاء في الكفر قمت به كافر أو أهل بدع مبتدع. فكانوا يطلبون الهدي، يطلبون الأدب كما يطلبون العلم. يا بني، تقول أم سفيان الثوري، إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك. هذا هو الأدب، هذا هو الهدي، وهذا يعتبر العقبة في طريق الطلب. إن تجاوزتها نزل العلم على نفس مؤدبة. لكن سبحان الله، نفس خسيسة قد يخلطك 30 سنة 20 سنة وانت من وهو من أخص الناس عندك، حتى إذا وقع خلاف انقلب عكس هذا، مش بنفس النسبة، لا أضعاف أضعاف أضعاف، كأنك كان عدو يتربص بك، كأنك كان عدوا يتربص، مش كان صديقا أو كان صاحبا حتى أو كان أو كان. أنا أظن يا أخواني ظني كده، يعني إن مش هقول بقى مثلا بهيمة أو كذا تدافع عنها ما إذا نطحها. أنا أظن يعني لو إنسان مثلا كان عنده كلب حراسة واعتدى عليه الكلاب يروح يدافع عنه، يعني أظن إن دي فطر، فطر إحنا شفناه يا أخواني. واحد كان كيف يبكي على بهيمة تخرج من البيت حتى يأتي الأب يقول للتاجر ارضيه ارضيه اديله غداها ولا دونه. طب انت بتبكي، انت وانت بتبكي عايز فلوس، انت بتبكي على مفارقه. اقسم بالله دي معانا احنا عشناها يا اخواني، اقسم بالله البهيمة تطلع من البيت زي 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 المرأة تطلع من البيت ولا الرجل يطلع من البيت. ايه ده، ايه ده يا اخواني؟ الا في علاقه بينك وبين البهيمة الحلوب وبين البهيمة والحمار اللي تركبها؟ ايه والله علاقه يا اخواني، علاقه عاطفيه باحاسيس يعني طبيعيه وفطريه فعلا. تعالجها اذا مرضت، كيف تعالجها وكيف تحرص عليها وكيف كذا. واحنا كنا نسمع ابائنا وامهاتنا يقولوا كده يا اخواني، يا حبيبتي يا حبيبتي، اهو احد اخوانكم هنا، يمكن اهو شيخ علاء اهو، هذا يعني كان له قريب، كان له قريب معروف بالشده والقسوه، معروف هو اصلا كده، ها كان عند دوار بهاء وهو عارف ان مش شايف ان في حد شايفه، في واحد شايفه وعنده بهيمة مريضة، كان بيقول يا شيخ علاء كولي يا حبيبتي، كولي كولي يا حبيبتي كده، ها في دوار البهائم محدش شايفه. فتخيل، شوف هذه الأمور ينبغي ألا تهدر يا أخواني، ينبغي ألا تهدر. أنت أرض، إما أن تكون طيبة فتقبل الهدي فتنبت الكلأ والعشب الكثير، فإن كنت محلا قابلا زي الأرض تماما، في الأرض اللي تنبت 100%، في الأرض اللي تنبت 50%، في الأرض التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلآن، كما في حديث أبي موسى أشعري في الصحيحين، فذلك من مثل من فقه في دين فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولي الألباب. نعم. فيقول ابن تيمية وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق. هو بين العلم، العلم قوة عقل مبدأه وتمامه يا إخوان، ها
قوة منطق وبيان. فده في العرب أكمل من غيرهم. طب العمل بقى ها بيحلل ابن تيمية، العمل مبنى على الأخلاق، العمل مبنى على الأخلاق. طب ننظر إلى العرب في أخلاقه، قال وهي الغرائز المخلوقة في النفس الأخلاق، وغرائزهم العرب أطوع للخير من غيرهم، أطوع الخير من غيرهم، لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير، الطبيعة موجود وهي قابلة للخير، هم في الجاهلية. ولهذا يا أخواني لا أدل على هذا من أنهم أقاموا إيه حلف الفضول، كان إيه يا أخوان نصرة المظلوم والكريم يا أخواني كان يشعل النيران وكذا حتى يراه حاتم. إذن ده موجود في العرب، النجدة والنصرة فكانت طبائع قابلة لكنها كانت معطلة عن فعله. الله أكبر الله أكبر، طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعل، ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن نبذ، ولا هم مشتغلون أيضا بعض العلوم، إلى أن قال إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب وما حفظوه من أنسابهم وأيامهم وما احتجوا إلى أن قال فلما بعث الله محمدا بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أعظم قدرا منه فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجيدة فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة اللي هي الطبيعة والكمال الذي أنزله الله إليه. شوف التحليل والتشريح. لهذا من حكمة الله أن جعل النبي منهم، ومن حكمة الله أن جعل النبي في العرب أولا، فما كان يحتضن هذه الدعوة إلا تلك النفوس. ولهذا من أسلم منهم خاصم في الله ولا وعاد. انظروا إلى الأنصار لما جاءوا لبيعة النبي في بيعة العقبة، لما أراد أن يبيعوا وضع أيديهم ماذا قال الصحابي الجليل؟ ارفعوا أيديكم، تعلمون على أي شيء ستبيعون؟ ها؟ على إيه؟ قطع الرقاب، على ماذا؟ على معادات العرب، على ماذا؟ ها؟ موافقون؟ هذه البيعة ده مقتضاها. اليوم العرب تضربكم عن قوس واحدة، اليوم ستقطع الرقاب بالسيوف، هتبيع. هو لا يريد أن يخذل، لكن يريد أن يذكر أن بيعتنا رسول الله ليست بيعة نظرية، لابد أن تكون بيعة لها مقتضيات، لها تبعات، لها تبعات. فبايعوه على هذا وصدق الأنصار، حتى قال النبي في آخر عمره قال الناس دثار وأنتم شعار. الناس زي الثوب هذا الخارج، والأنصار زي الفانيلة الداخلية هذه، ها مما يلي. ألا ترضون لما تكلم البعض في أن النبي لما أعطى المؤلفة قلوبهم، وتكلم البعض بهذا، قال النبي ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير أنا أؤلف قلوبا بهذا وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ قد رضينا يا رسول الله، ما في أعظم قسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نفوس عظيمة يا إخواني، نفوس عظيمة إخواني. بارك الله فيكم، أعود وأكرر، مع زوجة، مع جيران، مع أصدقاء، مع أحباب، مع مشايخ، مع مخالفين يا إخواني، مع خصوم، ليظهر مع دينك مع خصومك. لا تكن فاجرا، إذا خاصمت تكون فاجرا. نفوس كبار كما قال الشاعر يا إخواني، إذا كانت النفوس كبارا تعب في مرادها الأجساد. تكون النفس أكبر من الجسم وأقوى، يبقى عنده 80 سنة ونفسه كبيرة ورجلاء ما تحمله، مش على عكاز ولا يحمل على الأعماق. نعم.
فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم
هل تبعهم في الجملة بأحسن. هؤلاء صحب أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل حواري نبي حواري نبينا صلى الله عليه وسلم. أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
وصار أفضل الناس بعدهم من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم.
الله يجعلنا ويكون منهم ممن تبع هؤلاء علما وعملا. صلى الله عز وجل أن يجعلنا أن يجعلنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب. نعم.
قلت ظاهره أن التابعين
يكفينا لهم. والله يا أخواني هذه العزة، ما ترجو العزة عند أحد يا أخي، ولا تطلب هذا الطريق يا أخي ليكون لك عزة عند أحد، إنما والله لو لم يكن في هذا الطريق إلا لذة، إلا لذة الحق هذه ولذة الأنس بالله وبسلفك الصالح لكفى والله. والله لو لم يكن من نعيم في هذا الطريق إلا ما تحصله من لذة لكفى. كيف وقد أعطاك الله نعيما فوق نعيم في الآخرة. ولهذا قال السلف، السلف قالوا، قالوا هذا، إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة ماذا يا إخوان؟ السن. نعم. نحن في سعادة. قال بعض السلف لو علمتها الملوك لجلد علي بالسيوف. نعم.
قلت ظاهره أن التابعين لهم بإحسان أفضل حتى ممن صحبوا أنبياءهم من الأمم، وفي النفس من ذلك شيء، فإن الظاهر أن أصحاب الأنبياء الذين أدركوهم أفضل ممن بعد، ممن بعد الصحابة في هذه الأمة.
انتبهوا، انتبهتم؟ يعني هذه مسألة في الصحابة لم يتكلم. في الصحابة أفضل حواري إيه؟ نبي. أفضل من أصحاب أي نبي؟ تبع التابعون بقى. التابعون في هذه الأمة مع أصحاب الأنبياء، يبقى صحابة مع تابعين. إحنا كنا في صحابة النبي مع التابعين ها؟
أفضل،
أنهم أفضل باعتبار
الصحبة،
باعتبار
الصحبة
الجنس، وباعتبار الأحاد. هنا بنعكس بقى القضية، العرب جنس وأحاد، الرجال ونساء جنس وأحاد. ها؟ في الصحابة يعني أقصد في العرب جنس وأحاد، يعني نفرق بين الجنس والأحاد، والرجال ونساء نفرق بين الجنس والأحاد. في الصحابة لا نفرق بين الجنس والأحاد، فصحابة النبي أفضل من التابعين، أقل أصحاب النبي أفضل من أعظم التابعين. طيب التابعون في هذه الأمة أفضل من أصحاب موسى وأفضل من أصحاب إبراهيم وأفضل من أصحاب كذا وأصحاب عيسى الذين صاحبوه؟ يقول
وفي النفس
من فصار السابقون الأولون المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وصار أفضل ناس بعدهم من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب. قلت ظاهره أن التابعين لهم بإحسان أفضل حتى ممن صحبوا أنبياء من الأمم، وفي النفس من ذلك شيء، فإن الظاهرة أن أصحاب الأنبياء الذين أدركوهم أفضل ممن بعد الصحابة في هذه الأمة، وإن كان التابعون من هذه الأمة من حيث كمال الدين أفضل ممن صحبوا الأنبياء السابقين، فإن أصحاب الأنبياء قاموا بما كلفوا به من كمال في أديانهم مع صحبة أنبيائهم الله، مع وإن كان التابعون من هذه الأمة حيث كمال الدين أفضل ممن صحبوا، ممن صحبوا الأنبياء السابقين، فإن أصحاب الأنبياء قاموا بما كلفوا بما كمال في الدين مع صحبة الأنبياء والله أعلم. إن كان الذي يقول قلت هذا ابن عثيمين عندكم، هذا ابن عثيمين، إن كان هو فلأن الشيخ العثيمين رحمه الله عليه كلام حتى في التابعين مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يرى أن الصحبة الصحابة أفضل من جهة الصحبة، لكن من غير ذلك قد يفوق التابعي الصحابي، ورددنا على هذا في محله شرح السفرنية وغيره، وقلنا هذا ليس بصحيح، ليس يفوق التابعي الصحابي أبدا لا في صحبة ولا في عمل. ليه؟ لأن ماذا عساك أن تفضل التابعي على الصحابي؟ أنه عمل أكثر، أنفق أكثر، فإن النبي قطع الطمع في ذلك فقال في الصحابة أنفسهم، في من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد، فقال والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فهنا يقول قد يكون في التابعين من هو أكمل دين ممن صاحب النبي، وإن كان من صاحب النبي أفضل باعتبار الصحبة، يعني سحب نفسي المسألة، فإن الظاهر أن أصحاب الأنبياء الذين أدركوهم أفضل ممن بعد الصحابة في هذه الأمة، وإن كان التابعون من هذه الأمة من حيث كمال الدين أفضل ممن صاحب الأنبياء، فإن أصحاب الأنبياء وهكذا نفس الأصل اللي اعتمده في تفضيل بعض التابعين على بعض الصحابة من جهة ليست جهة الصحب. ونقول هذه المسألة تحتاج إلى تأمل. أما في الصحابة والتابعين فنجزم لأن النصوص ظاهرة بذلك. أما هل يكون هذا في كل أصحاب نبي فيكون من صحب النبي أفضل من غيره ولو كان من التابعين في الأمة؟ هذه محل نظر تحتاج إلى بحث. ليه؟ لأن المسألة الأولى صحابة مع التابعين فيها نصوص، ولهذا يقول أحمد في أصول السنة وأدناهم صحبة خير من القرن الذي أتى ولو أتوا بجميع الأعمال، أو كما قال رحمه الله وجاء في الأثر أظن ابن عمر لما قاموا أحدهم ساعة مع رسول الله خير من عبادة كذا وكذا. ولأن السلف اتفق على هذا في زيل طبقات الحنابلة، زيل طبقات الحنابلة من طريق هارون الحمال لما قيل لأحمد إنها هنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية، فقال ذاك رجل سوء، لا تؤكل لا تشرب كذا كذا إلى آخره. وورد هذا عن ابن المبارك، ورد هذا عن أئمة السلف أنه لا يقارن بين تابعي وبين صحابي. طيب هذا بينه وبين صحابة النبي ده يحتاج الحقيقة مسألة جديدة. لو أخذنا بصحبة الأنبياء بالظاهر أنهم أفضل فلا شك أنهم يتقدمون، لكن يا ترى لو قلنا بهذا وده الظاهر هل يكون باعتبار جنس ولا باعتبار أحد؟ فهذا شيء يحتاج إلى تأمل. ليه؟ ما في نصوص، ما في نصوص، فالله أعلم. هتحتاج إلى تأمل وبحث وتدقيق في هذا الباب. نعم. مين ده؟ كلام الشيخ عثمان أو قلته؟ يبقى نعم، يبقى الشيخ هذا أصلا عنده في بين الصحابة، صحابة النبي والتابعين، يبقى من باب أولى بين صحابة الأنبياء وبين التابعين. فمن جهة الصحبة لا يفضل أحدا، لكن من جهة العمل قد يكمل عند التابعي ما لم يكن عند صحابه. وهذا الحقيقة كلام لا دليل عليه، وقد رد نحو هذا شيخ الإسلام في منهاج السنة. لكن تابع هذه الأمة مع صحابة كل نبي هذا يحتاج إلى تأمل، هذا يحتاج إلى تأمل. نعم.
فإذا هذه الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما كان عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، وما كان عليه الأعاجم المسلمون ممن لم يكن عليه السابقون الأولون، كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها. وأيضا فإن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسان العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، وصارت معرفته من الدين واعتياد التكلم به
يعني اللغة العربية من الدين من العلوم الشرعية، لأن هذا يترتب عليها معرفة المراد بلسان العرب. زي مسألة استوى، هل استوى على تأتي في لغة العرب بمعنى استولى وكذا؟ يبقى نرجع إلى اللغة. نعم.
وصارت معرفته من الدين واعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم.
طيب نقف عند العادات لها تأثير عظيم.